أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الخيار. طيب قبل ما ندخل في الخيار عايزين نعرف، قلنا إن البيع عبارة عن إيه؟ مبادلة، مش كده؟ مال بمال، مبادلة مال بمال. إذا كان بيبيع المال ويدفع الثمن يبقى سمي ده ثمن، مش كده؟ إذا كان بيبيع السلعة وياخد مكانها سلعة بسميها إيه؟ مقايضة، مش كده؟ مقايضة. إذا كان بيدفع الآن ويقبض بعد فترة بسميه السلم. إذا كان بياخد السلعة الآن ويدفع بعد ذلك بسميه إيه؟ يبقى هنا الآجل، البيع الآجل، بيع بالأجل يعني. طيب البيع له شروط. شروط البيع قلنا كم شرط؟ سبع شروط. سبع شروط نحاول نفتكرها كده. أول شرط كان الرضا. الرضا ده أمر قلبي يعبر عنه بإيه؟ باللسان، بالعقد، مش كده؟ إلا ما يكون من بيوع المحقرات. بيع المحقرات زي بيع إيه؟ لا، قول لي اللي عندك في كتاب. كتاب قال لك إيه؟ قال لك بيع المعاطاة. المعاطاة أرطوها أو ما أرطوهاش، اسمه بيع المعاطاة. معاطاة يعني بديك ثمن بتديني بيه اللي يرضيني وخلاص. بيع ليمون، بيع كذا، بس اعرف الصنف أو الجنس بتاعها اسمه إيه؟ اسمه بيع المعاطاة. يبقى أول شرط كان الرضا الذي يعبر عنه بالعقد، يبقى لابد من العقد. إلا ما يكون فيه محقرات، يعني أشياء ما لهاش القيمة اللي هنعود نعمل عقد ونكتب ونشهد وهي ليمونة اللي هشتريها وامشي، رغيفين هشتريهم وامشي، ما يحتاجش. فالشريعة ما تجيش بالتضييق في هذه الأشياء، إنما تجي بإيه؟ بالسعة في مثلها. الرضا. تاني شرط الرشد. الرشد اللي هو المنافي للسفة. المنافي للسفة، السفيه محجور عليه، الرشيد بيدفع إليه ماله. يبقى الرشد المعرفة بهذا البيع، المعرفة بالمال، المعرفة بالثمن والمسمى، بيفهم في هذا الشيء. يبقى كان عندي الرضا، الرشد، كون المبيع مالا. كون المبيع مالا، مال يعني يصح أن يتمول، يكون شيئا مباحا ليس محرما، يصح أن أنا أجيب من وراء مال، أبيع بمال وإيه وأجيب من وراء المال، يكون المبيع مالا. طيب كده كام حاجة؟ الرضا، الرشد، كون المبيع مالا بتاع مين؟ ملكا للبائع. يبقى ده الشرط الرابع، أن يكون المبيع ملكا أو مأزونا له، ملكا للبائع أو مأزونا له في بيع أو في التصرف فيه يعني. كم شرط كده؟ الرضا، الرشد، كون المبيع مالا، أن يكون ملكا للبائع أو مأزونا له في ذلك. طيب بعدين نمرة خمسة، هيشتري بإيه؟ بفلوس. ماشي، خلي القدرة على التسليم، يبقى هنا يكون قادرا على تسليم هذا الشيء. وبعد كده سادس حاجة هتبقى الثمن، معرفة هذا الثمن، يبقى أعرف الثمن بكام اللي أنا هبيع بيه. وآخر حاجة يكون البيع إيه؟ منجزة. يبقى السلعة والثمن، أو السلعة الآن والثمن بعد كده، أو الثمن الآن والسلعة بعد كده. يبقى التنجيز. التنجيز إنه الآن أنا بقولك، مش بقولك هبيع لك بعد شهر، هبيع لك السنة الجاية، نتفقوا بعد كده، هبيع لك الحاجة بعشرة بس لما تبقى الحاجة تيجي، لا لا منفع. الآن أنا ببيع لك السلعة دي بعشرة، خد هات بعشرة وادفع بعد كده، ادفع العشرة وحاجب لك السلعة بعد كده. يبقى بيع ايه؟ منجز. ايوه الاصناف بتاعت، لكن انا عايز الشرط ده اللي هو شرط ايه؟ التنجيز، انه بيع منجز. طيب اتكلمنا على الشروط، قلنا في شرط صحيح وشرط ايه؟ فاسد. الشروط الصحيحة اللي لا تنافي العقد، شرط صحيح ما بينافيش العقد. يبقى بشترط ان انت السلعة يكون فيها الوصف الفلاني، اشترط فيها رهن، يكون رهن كذا، البيع حيكون بالتقسيط كل شهر يدفع كذا او يعمل كذا، يبقى لابد من وجود الشروط تكون شروطا صحيحة. في شروط اخرى فاسدة، في شروط فاسدة اللي جاءت الشريعة بالنهي، جزاكم الله خير، بالنهي عنها. يبقى اما يبقى البيع اتعلق بعقده عقد آخر، تعلق بالعقد عقد آخر، يبقى بيع أقول لك بشرط تأجر لي، يبقى تعلق عقد بعقد ولا لا؟ بشرط تحط لي رهن. تعلق عقد بعقد؟ لا، ده هو فيه، ده هو نفسه الرهن جائز، يبقى هنا هذا من الشروط الصحيحة بيع مع رهن. لكن هبيع لك السلعة دي وصدنا بيع لي السلعة دي، لك لا ما ينفعش، ما تعلقش دي بدي، ما فيش علاقة، دي لوحدها ودي لوحدها. هبيع لك السلعة وصدنا مجوزني أختك، لك ما تربطش دي بدي، ما فيش، يبقى السلعة لو اتفسخت ما انفسخش عقد النكاح، يبقى عقد قصاد وعقد بيع تاني، عقد إيجار، عقد سلم، عقد شركة، عقد مش عارف إيه، يبقى بيعتين في بيعة، يعني عقدين في عقد، هذا غير غير جائز. طيب البيع هيكون في شروط، شروط لهذا البيع، قال لنا شرط صحيح وشرط فاسد. طيب شروط لو أنا اشترطت عليك حاجة معينة أو وقت معين، دخلنا بقى في أنني في خلال هذا الوقت حب أنا إيه مخير، مخير ده الحاجة الجديدة اللي ندرسها النهاردة، هيقول لنا الخيار. الخيار الخيار ما هو العقد خلاص دبسنا بقى وقعنا فيه وما ليش أن أنا أرجع ولا كده، فلات الشريعة راحت حطالي حاجة إن ممكن أرجع بيها، فرضنا أنت ضحكت علي في هذا الشيء، فرضنا أن أنا لقيت نفسي لا والله أنت دلست علي في البيع، أنت اديتني حاجة ما بيع، أنت التمن ده اللي اتفقنا اديتني بتمن تاني، ده الوصف مش هي الأوصف اللي أنا عايزها، ده تقوم الشريعة فتحت لي أبواب، قالت لي لا والله أنت كمشتري قدامك والبائع كذلك قدامكم أنواع من أنواع الخيار. من الممكن وانتوا قاعدين الآن بقول لك دي بعشرة، أخذت العشرة وديت لك السلعة، وإحنا قاعدين ما انفصلناش، فكرت والله رجعت في كلامي معلش افتكرت فلوس دي كنت محتاجة تديني فلوسي، مالكش إنك تقول لي لا مش هديك حاجة خلاص تم البيع، نحن لسه في المجلس قاعدين، من حقي إن أنا أعمل هذا الشيء، إلا أن يكون البيع عن خيار، يعني إنه اختار، ها مفيش رجوع، هتدفع دلوقتي مفيش رجوع، يبقى خلاص أنا ملزم بهذا الشيء، يبقى انت اطعت علي خيار المجلس، يبقى في نوع من الخيار واحنا قاعدين ليا خيار كبائع او كمشتري. لا والله انا هقول لك انا هاخد السياره دي بس انا مش عارفني تشتغل ولا لا، هجربت 3 ايام الف بيها واعمل بيها، يبقى انا اشترطت عليك ايه فتره معينه حتى اختبر هذه السلعه، يبقى بقى ليا خيار تاني بيسميه خيار الشرط، بس الخيار هذا بالاشتراط، ما اشترطتوش يبقى ماليش. ليه خيار ان انا ارد السلعه بعد ما خدتها ورحت بيها جيت اشغلها لقيتها بايظه، انا اعطيني سلعه بايظه ارجع اقول له لا دي فيها عيب، تعطيني سلعه معيبه، خلاص ياخد السلعه ويديني مالي او يصلح لي هذا العيب او يديني قرش الايه النقص بتاعه، يبقى هذا عيب. اخذت الحاجه اديتني بقره منفوخه ضخمه رحت البيت بعد تاني يوم لا فيش فيها حاجه من الاوصاف دي، ده كانت نافخه بالميه ودي ميه وملح وبتاع غلاها اتنفخت كده، يبقى دلس عليا في هذا الشيء، يبقى من حقي ارجع لك هذا، انت دلست علي اديتني الحاجه واوهمتني دي تساوي 1000، ده انا بايعها عشانك انت بايعها لك ب 500، دي اروح السواليها ب 100، يبقى انت غبنتني في السعر، يبقى الان من حقي ان انا اقول لك لا ده انا مغبون فيها، ليه خيار الغبن، خد السلعه بتاعتك اديني فلوسي او بيعها لي بثمن المثل. لا ده احنا اصلا قلت لي هبيعها لك بمية، بعد ما جيت ادفع لك الثمن قلت لي 1000 ازاي مختفين على 100، لما فيش طاقه اديني خد سلعتك واديني فلوسي، السلعه مش موجوده ده حد هيقيم القيمه بتاع لها كتساوي كام وادفع هذا الثمن، يبقى الخلف في الثمن كذلك الخلف في الوصف. قال كده انا طالب منك انك تجيب لي ثلاجه 10 ادم تقول لي لا انت ايدي 6 بس ومتفقين، يبقى خلاص خد السلعه بتاعتك ما تلزمنيش. فجعلت لي الشريعة شروطا للبيع 7 شروط، والخيار 7 أنواع من أنواع الخيار، يبقى عندي خيار المجلس وإحنا قاعدين، خيار الشرط، خيار الغبن، خيار التدليس، خيار العيب، خيار الخلف في الوصف، خيار الخلف في الثمن. كام حاجة؟ 7 أنواع من أنواع الخيار، دي اللي هو هيقولها لنا هنا، إن إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بواحدة من 7 أشياء. لكن قبل ما ندخل في هذا الشيء هيقول لنا الإمام النووي رحمة الله عليه, وكلامه جميل وكلامه يعني دائما كلام الإمام النووي كلام حلو كده تحب أنك تقرأ, وكلام سهل ما هوش من كلام الصعب في الكلام عن العقول, وبرضه ابن قدامة نفس الحكاية رحمة الله على الجميع. الإمام النووي يقول لك العقود أربع أنواع من أنواع العقود, أو إذن أو أسف هيقول لنا إذا عقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب, إلا بأحد سبعة أسباب: خيار المجلس, خيار الشرط, خيار العيب, خيار الخلف. الخلف يعني يقصد الخلاف بين البائع ومشتري, ممكن يكون الخلف في وصف معين, خلف الصفة. بيقول لك الإقالة, التخالف, تلف المبيع. أما خيار الرؤية ففي بيع الغائب إذا جوزناه فهو ملتحق في المعنى بخيار الشرط. هنا ادالك سبعة أشياء, أنواع من أنواع الخيار اللي يكون فيها الترجيع الشيء. ابن قدامة حيقول لك العقود أربعة أضرب, أحدها عقد لازم يقصد منه العوض. دي قاعدة أعرفها من كلام ابن قدامة لأنواع العقود. أنواع العقود هو بيسهل لك حاجات عشان ما تحطش حاجة على حاجة, ما تحملش حاجة على حاجة. تيجي في عقد البيع تقول زي عقد الزواج, أو عقد الزواج تقول ما هو زي عقد البيع. بيقولك لا, خد بالك في عقد بينبني عليه كذا وعقد لا ينبني عليه هذا الشيء بس بيكون فيه كذا. فيقولك العقد النوع الأول عقد يقصد منه العوض, يعني بديك عشان أخد منك, أنا قاصد إن أنا أخلص من دي بس أخد أصلها فلوس, وأنت قاصد إنك تاخدها وتديني فلوس, يبقى عقد يقصد منه إيه؟ العوض. يبقى أنا بنظر للمقصد إيه وينبني عليه الأحكام. هذا حيثبت فيه الخياران, خيار المجلس وخيار الشرط, والصلح فيه يكون بمعنى البيع, والهبة بالعوض على إحدى الروايتين, والإجازة في أو أن يديرها في الزمة, إجارة في الزمة ونحو ذلك. يقول استأدرت كذا لتفعل لي كذا, يقول لك لأنه هذا عقد مقصود به الثمن أو مقصود به المعاوضة. عقد يلزم منه العوض, يبقى بيع ولا إدارة يقصد منه العوض. الضرب الثاني اللي هو عقد برضو لازم, لأن عقد البيع عقد من العقود اللازمة. عقد لازم يعني ان احنا مجرد ما جرى العقد وكان صحيح وما كانش فيه اي شروط ولا تقرص يلزمك ويلزمني. النوع الثاني برضو عقد لازم لا يقصد به العوض, لا يقصد به العوض, زي النكاح والخلع. وان كان النكاح فيه مهر, لكن هل المهر ده دفعت ثمن المرأة؟ لا لا, ده انت بتديها الهدية بتاعتها بتاعت الزواج, هذا المهر للشريعة فرضته عليك, لكن ده مش تمنها, انت ما اشتريتهاش, ما هيش أما بتشتريها. يبقى هنا عقد لا يقصد به العوض. كذلك الخلع, الخلع المرأة بتقول لك طلقني, خد ثمن طلاقك, خد ثمن طلاقك, هل دي ثمن الكلمة اللي هو حيقولها؟ لا لا, هي عايز تخلص نفسها بعوض. يبقى الخلاص بعوض لكن مش تمن للطلاق, ولا انه تمن المرأة انا تمني اساوي كذا خد هذا التمن بتاعي, لا, يقول لها انا دفعت لي كذا, الدين اللي انا دفعته خد. يبقى ردت المهر. لما كان المهر ليس عوضا عن المرأة كذلك الخلع ليس عوضا عن المرأة. يبقى هنا هذا لا يقصد منه العقد, عقد لازم لكن لا يقصد منه العوض, كأنه ده تمن, ده مش تمن, ده عشان تمن الخلاص, تمن الدخول أو الخلاص. ضرب ثالث عقد لازم من أحد طرفيه دون الآخر. يبقى كان العقد الأول عقد لازم للطرفين مش كده, العقد ده لازم لإيه؟ لأحد الطرفين. العقد الأول كان يقصد منه العوض, العقد الثاني كان عقد لازم لا يقصد منه العوض. ده التالت ده بيقولك عقد برضو لازم ولكنه لأحد الطرفين دون الطرف الآخر, زي الرهن. الرهن أما يجي البائع والمشتري المدين مع صاحب الدين يقولك والله حسلفك ألف بس حط لي رهن, أنا مش عرفني هتجيب فلوس ولا لا. يبقى الرهن هذا لازم لمين؟ للمقترض. المقترض يلزمه أنه يدع هذا الرهن, حط هذا الرهن. طيب المرتهن اللي أخذ هذا الرهن هل هذا لازم؟ فرضنا أنه مش عايز, قالوا لا لازم لك بهذا العقد, لا ده لازم على أحد الطرفين, لو الطرف الثاني طلبه يبقى الطرف الأولاني لابد أن هو يفعله. قال لك آدي الرهن, زي الرهن حيبقى الضامن والكفيل نفس الحدوتة اللي فيها, أني يقول لك حسلفك فلوس بس مين اللي يضمنك؟ هاتي حد يضمنك. مين اللي حيجيبك وقت ما تهرب؟ هات لي حد يكفلك. يبقى في ضامن وفي ايه؟ كفيل. يبقى انت كمقترض يلزمك ان تاتي بالراهن، بالراهن تاتي بالضامن تاتي بالكفيل، مش كده؟ الثاني يلزمه، يبقى هو لازم لك انت، هذا لازم، يبقى هذا عقد لازم لاحد الطرفين دون الاخر. الضرب الرابع لك عقد جائز من الطرفين، العقد الجائز من الطرفين زي الشركة والمضاربة والجعالة والوكالة والوديعة والوصية، دي أنواع من أنواع العقود، هذا عقد جائز. هيحط لك بقى جنبهم يقول لك عقد متردد بين الجواز واللزوم، إيه يعني؟ هو لازم يا هو جائز، ما خرجش عن الأربعة اللي فاتوا، لازم يبقى الاثنين هيعملوه، جائز هيبقى تبع العقد الرابع. زي ايه؟ المساقاة والمزارعة على الخلاف اللي موجود فيهم، هل يجوز واحدة من الاثنين ولا يجوز الاثنين ولا ممنوع الاثنين، على كلام للفقهاء. ضرب سادس لازم يستقل به أحد المتعاقدين، عقد لازم برضه بس يستقل به أحد المتعاقدين، زي الحوالة. الحوالة يعني واحد بس هو اللي في هذا، ما هواش ما يقدرش التاني يلزمه به، ما يقدرش. الحوالة تحويل المال، تحويل الدين، يعني انت بتجيلي بتقولي انا عايز منك 100، اقول له انا معترف لك عندي 100 وانا لي عند فلان 100، انا بحيلك عليه روح خد منه. هنا صرت انت كأنك وكيل لي، تقبض المال من فلان، فلان مش هيقول لك ان لا هو يجيب ناقب، لا تروحت له تطلب منه وعنده ما يثبت هذا الشيء، خلاص. بشرط أن يكون هذا الإنسان مليئا غنيا قادرا على الإيفاء، يبقى لو أنا طلبت منه وبعت له حد ياخد حيجي، فأنا بحيلك عليه. يبقى هنا الحوالة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي يطلب، إذا أحيل قال من أحيل على مليء فليحتل، من أحيل على مليء فليحتل، يعني إذا أنا حولتك بالدين روح لفلان وانت لقيت ان فلان ده مليء وانه حيجي لك، ما تتعنتش تقول لا انت اللي تجيبهم لي، انت اللي تاخدهم منه، يا سيدي ما تروح خد عدي عليه وانت ماشي خد منه حيجي لك المال، انتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تبقاش في تعنت في المعاملة. لكن انت عارف ان فلان ده بخيل ولا حيدفع حاجة، فلان ده مواطر، لا 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 لا. يبقى هنا الحوالة من أحيل على مليء، يعني إنسان قادر، إنسان معه مال، إنسان لن يماطل. يبقى في الحالة دي يجب عليك أن تتحول إليه، وسقط عني الدين خلاص، ما أنا بعتك الواحد أروح خد منه الدين، أنت طيب حقده من فلان وسبت فلان ما رحتش لا يوم ولا الثاني ولا الثالث، أنا خلاص سقط عني الدين، إن أنا بعتك إليه. لو أنت رحت النهاردة رحت هتلاقيه أنت أخرت سنة كان مات وما فيش حد بيدي لك حاجة، مش هتبتع عليه، أنت ده عندك أنت، أنت كان زماني أنا أخدت وقتها وديتك لو كان. يبقى على ذلك من أحيل على مليء فليحتل، يعني ليذهب وليأخذ المال من هذا المليء. يبقى ده لازم يستقل به أحد المتعاقدين زي الحوالة وزي الأخذ بالشفعة. أحد المتعاقدين يعني الآن صاحب المال يقول لي هات المال عليك، أنا أملك أقول لك روح خد من فلان، وأملك أقول لك خد أدي المال أنا أدي لك، أنت لا تملك تقول لي بعتني فلان أخد منه الفلوس اللي لك عنده، لا ملكش، يبقى أنا اللي أستقل منه. التاني اللي أنا هحول عليه ما يملكش يرفض لأنه عليه دين ليا، يدهولي أو يديه لوكيلي، يبقى أنا بس اللي أملك إن أنا أحولك على فلان تروح تاخد منه هذا، طالما أن فلان هذا مليء أنه سيدفع وليس مماطلة، ليس مماطلة. يبقى دي أنواع من أنواع العقود، عقد لازم وعقد إيه جائز، مش كده؟ العقد اللازم ممكن لازم يستقل به أحد المتعاقدين، ممكن لازم لواحد من الاثنين وليس لازما للإنسان الآخر لازم. الجائز أو متردد بين الجواز واللزوم، في عقد لازم يقصد منه المعوضة والمال، عقد لازم لا يقصد منه المال زي عقد النكاح مثلا ونحو ذلك. طيب خلينا بقى الآن في أنواع الخيار بعد ما عرفنا أنواع العقود، يعني شيء كده تعرفه عشان تفرق بين العقود ليقصد منها المعوضة، وأبسط ما فيها تفرق بين البيع والنكاح، ما تقولش أبدا البيع زي زي النكاح، البيع عقد لازم يقصد منه المعوضة يقصد منه المال، النكاح لا ما بيقصدش منه المال، وإن كان يكون من ورائه المال في النفقة، نفقة الرجل على المرأة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، في المهر يعطى للمرأة، لكن ما هواش الأمر أنك اشتريت المرأة بهذا المال الذي دفعته. أقسامه سبعة، أحدها خيار المجلس، أحدها خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرق من غير إكراه، لأن فعل المكره كعدمه، ويثبت في البيع عند أكثر أهل العلم، وهذا مروي عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق ما لم يتفرق. طيب يبقى هذا القسم الأول بنسميه خيار الإيه؟ المجلس، يعني الاختيار في المجلس، وإحنا قاعدين من غير لا نمشي ولا أنت تمشي، وإحنا قاعدين يدوز بعد ما تم البيع. البيع مش لعبة يا جماعة، مش مجيش أن أنا أتعلم الفقه ده عشان ألعب به وتعال نضحكوا على فلان ونقعد ونبيعه وبعد ما خلصنا البيع خلاص أنا رجعت في كلامي عشان قرينا في الكتاب بيقول كذا. لا، ما بتلعبش. العقود بين المسلمين كلها عقود جادة، ما فيش هزار فيها، عقود بيرجى من ورائها البركة من الله سبحانه وتعالى، فإذا دخلت فيها الهزار ودخلت فيها كده محقت البركة فيها. يبقى هنا الإنسان لما يشتري يشتري وهو جاد في أنه يشتري، وهو بيبيع وهو يدفع الثمن، يبقى يقصد وجه الله سبحانه وتعالى حتى يبارك له في ذلك. يبقى خيار المجلس دليل الحديث المتفق عليه، البيعان، البيعان والبيعان اللي هم إيه؟ البائع والمشتري، بالخيار ما لم يتفرقا، يعني لكل منهما الخيار اللي هنسميه خيار ايه؟ المجلس، طول هما موجودين في المجلس لهما لكل منهما الخيار ما لم يتفرقا. طيب يقول لك ما لم يتبايع على الا خيار، اللي قلناه وانت قاعد في المجلس هيقوم يقول لك هبيع لك السلعه الفلانيه، ما فيش رجوع في كلام. يبقى هنا الآن قال لك النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو يخرير أحدهما صاحبه، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما صاحبه. يبقى حاجتين، افترقنا أنت مشيت وأنا مشيت خلاص أنا لازمتني السلعة وأنت لازمك المال، لا ما مشيناش وإحنا قاعدين وبعدين قلت لي خد بالك أنا دفعت الثمن خلاص ما فيش، ما ترجعش ما تقوليش هرجع في البيع، انتهى. يبقى ما فيش خيار في المجلس الآن، يبقى الخيار بيان بالخيار ما لم يتفرق أو يخير أحد مصاحب، فيلزم البيع بمجرد العقد أو يسقطاه بعد العقد، فيسقط يعني تم البيع بين هذا وذاك، يبقى كأنه إما قبل البيع هبيع لك بس بشرط ما فيش رجوع، تلاقي البيع كاتب البيع السلعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل، خلاص انت على شرطك رايح تشتري من هذا البيع. يبقى خيار المجلس، لك خيار المجلس؟ ملكش. لك خيار شرط؟ ملكش. فين خيار شرط؟ ملك إذا بيعت السلعة لا ترد ولا تستبدل، ما فيش خيار شرط، يعني وقت، يعني قدامك 3 أيام تختار، فإذا كان ملكش حالا هيبقى لك بعد 3 أيام يبقى ملكش فيها. يبقى على ذلك هنا ما الله كأني دبسني في السلعة مش كده؟ لا تيجي الشريعة تقول لك لا لسه قدامك أنواع من أنواع الخيار، في أنواع تانية فيها عيب فيها غبن فيها تدليس فيها كذا، ليك أنواع تانية من أنواع الخيار مش هيضحك عليك برضه. طيب قال لنا هنا أو يسقطه بعد العقد، يعني بعد ما تم العقد ما فيش رجوع، الاثنين قالوا ما فيش رجوع يبقى خلاص انتهى. قال لنا لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاط، وإن أسقطه أحدهما، يعني المشتري جه انا عايز السلعة الفلانية قال له لا انت كل شوية تشتري وترجع في كلامه كده، ما لا ما لا ما ليك علي انا مش هرجع في كلامي، ودفع الثمن وخد السلعة. التاني قال له طبعا انا اللي هرجع بقى، انا رجعت في كلامي هات الفلوس. لا هو اللي ملوش، لا هو لا هو، لان مين اللي اسقط؟ بس لسه خيار البيع، فكون احد الاثنين يسقط الخيار ليس اسقاطه عن غير انما عن نفسه فقط. يبقى هنا لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث حكيم بن حزام، وفي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما الصدق والتبيين، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. وقال لنا في حديث ابن عمر برضو في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم تفرق أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، يعني اختار الآن هذا إيه، أو يخير أحدهما صاحبه، أو يكون بيع خيار، أو يكون بيع خيار في بعض الروايات يعني. طيب تم الخيار، يقول لك إمتى ينقطع؟ قال ينقطع افتراق الاثنين مثلا، انقطع، بأن كل واحد قال أنا ماليش خيار انقطع الخيار. كذلك الموت، اشترى السلع وبعدين مات، مات خلاص مش هيجي حد تاني يقول أنا مكانه في هذا الشيء، ما هو اللي اشتراه والسلعة أصافها موجودة صحيح. السلعة ستورث ولا مش هتورث؟ تورث. يبقى المشتري له أنواع من أنواع الخيار، تبعت له بيع معيب، تبعت له في تدليس، ده مش تمن المثل، ده كذا. إذا طلع شيء من الأشياء يبقى لهم أن هم يرجعوا فيه. لكن إذا كان السلعة سليمة ومات أحد الاثنين انقطع الخيار موت أحدهم. لا بدونونه في المجلس، لا بدونونه في المجلس، يعني فرضنا أن أحد الاثنين بيجي له حالة صرع وهم قاعدين وباع السلعة وانتهى، وبعدين قالوا حل صرع قعد ساعة ساعتين وهو غايب، والتاني عايز يرجع السلعة، انتظر عليه وما مشاش لغاية ما دفاء وقال له أنا رجعت السلعة لأن ما زلنا في المجلس، يبقى له ذلك من الجنون، وإن كان قطع لكنه ما هوش انقطاع بتفرق في المجلس، ما زال في المجلس. وهو على خياره إذا أفاق حتى يجتمع ثم يفترق. وطح يعني عايز أقول لك أنه ممكن الإنسان قالوا حالة صرع ابتدى يجري في الشارع مثلا، ابتدى ان هو ما هنا ما تقولش مش فرقه، لا ده الان يبقى حكمه ان هو كالمجنون، ان هو مجنون، يبقى لما يرجع للمجنون يفوق له انه يرجع في كلام، ولكن انت ترجع في كلام. تحرم الفرقه من المجلس خشيه الاستقاله، تحرم الفرقه يعني ما تبقاش انت فرصه، انا اشتريت الحاجه دي تساوي 1000 وهو راضي انه بيحارب 500 واخدتها والسلام عليكم لو شفتني بقى اطلع اجري بالسلعه وخلاص، يقول لك لا يحرم هذا الشيء، اصبر لغايه ما صاحبك يفكر يمكن هو عايزه. يبقى ما يكونش الانسان ان ما صدقت فرصه ومشيت وعشان ما يعرفش يرجع في كلامه في الحاجه اللي بحال. لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي مرفوعا، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل. ولا هنا الحديث يقضي بهذا الحكم الشرعي إنه لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل، يعني يرجع في كلامه. يبقى هنا إذا أنا عرفت أنه ممكن يرجع في كلامه بعد شوية أستنى أستنى، يبقى لا يحل لي أن أنا أمشي طالما هو بيرود نفسه بيفكر أنا بعت لك بس هفكر شوي، هفكر وإحنا لسه في المجلس، يبقى أصبر عليه لغاية ما يقطع إن حبيع أو لا هرجع في كلامي فيها. أمالي لدي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه ماشى خطوات ليلزم البيع. هذا صحيح مسلم، قالوا أن ابن عمر لم يبلغه هذا الخبر، لو بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم لعمل به، وده حسن ظن في ابن عمر أن يطبق كل ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما رأاه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء هنا ويترك، ولكن لم يبلغه ذلك، فكان لما يشتري بحاجة يعرف أنه البيعان بالخيار ما لم يتفرق ويأخذ السلعة ويمشي بحيث أنه ما حدش يرجع في كلام. لكن هنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هو رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل. خشية أن يستقيل يعني ما تهربش منه وتأخذ السلعة وتمشي ألا يرجع في كلامه، يستقيله من الإقالة، اللي قال يقول لك أقلني أنا رجع في كلامه رجع لي السلعة بتاعتي، هذه الإقالة. لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار. صحيح، الثاني خيار الشرط. خيار الشرط هو خيار ايه؟ الوقت، الزمن. يعني احنا الاثنين بنبيع ونشتري في سلعة، ولك سيب لي يوم افكر بعد ما انا اشتريت ودفعت الثمن وانت اخذت السلعة، او انت اخذت الثمن وانا اخذت السلعة، هو اشترطنا ان قدامنا يوم نفكر احنا الاثنين، لا قدامنا يومين، لا قدامنا ثلاث ايام، قدامنا اختبر هذا الشيء. بعض العلماء زي الشافعية يقول لك خيار الشرط ثلاث ايام، البعض من العلماء يقول لك لا مش شرط ثلاث ايام، بحسب السلعة نفسها بتتجرف قد ايه. ما هو ممكن اقول لك خدت سيارة هجربها ثلاث ايام، لا ما يتظهرش، لازم امشي بيها مثلا 300 400 كيلو عشان لازم اكتر من كده، سيب لي السيارة كذا يوم أسبوع أسبوعين يبقى المسلمون على شروطهم. طالما إن هذه السلعة مش هتبوظ في خلال هذه الفترة مفيش مانع إنها تكون. ودي أشياء يعني فيها الثقة في الله سبحانه وتبارك وتعالى. الرزق من عند الله، ما هوش إن أنا دبسك في الحاجة وخلاص وأنه يعمل، لا. وشوف الغرب عندهم في المعاملات جميلة جدا جدا، في البيوع يديك الحاجة وجربها واعملها وركحها بعد كده، ما إذا كان يسيب لك يبيع لك جهاز كمبيوتر وتاخده وتشتغل بيه وبعد كده شهر ترجع له، هو كتب لك ان من حقك بعد شهر ترجع وانت شغال بيه، اشتغلت بيه وترجعه له، لا مش عايزه، ما خلص خده يديك فلوس، او عايز تاخد حاجة تانية مكانه. السهولة تخلي الانسان يشتري كتير، الصعوبة والمعاسرة تخلي الانسان يخاف، لا مش هشتري الحاجة. هناك في انواع من انواع السهوله، في شراء الشيء، في تبديل الشيء، في تغيير الشيء ببساطه، بيحصل هذا الشيء وتلاقي رزقهم كبير جدا، ربنا بيرزق بيديهم كثير. كلما كان الانسان سهلا كلما كان رزقه اوفر، كلما تعاسر الانسان في الشيء بقى عسير، كلما ضاق عليه رزق، كلما ضاق عليه رزق. شوف السيده عائشه رضي الله عنها لما كان عندها حبة شعير، موجودين في أفة ولا في شوال حبة شعير، كانت عمالة كل ما يجي عندها ضيف تديله يأكل، كل ما يجي تدي لغاية ما بيخلص ده ولا إيه، فاضل فيه قد إيه، كيلته تاني يوم خلص انتهى خلص. فلما كلته نفد كأن البركة من الله، ربنا بيدي. فخليك سهلا مع الناس في البيع وفي الشراء وفي الانتظار وفي العطاء حتى يبارك الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا خيار الشرط قال لنا في الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، المسلم على الشرط، أنت اشترط شرطا يلزمك الوفاء به، إلا أن يكون هذا الشرط بتحلل به شيء حرمه الله أو تحرم به شيئا أحله الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب التقدير بثلاث أيام كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، يقول لك لم يثبت ما جاء من دليل عليه أن عمر قدره بثلاثة أيام، وحتى لو روي عن عمر ذلك فقد خلفه أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى على ذلك ما هوش منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حسب ما نتفق. والله سيب لي السلعة دي حجربها أسبوع، سيب لي السلعة دي حجربها أسبوعين، طالما إن وقت العمر بتاع السلعة طويل وحيظهر ما فيها خلال أسبوع أسبوعين يبقى لا مانع من ذلك، وأرده عليك لو ظهر فيها عيب. لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار. هذا كثير من الناس ما يلتزموش فيها، يقول لك مدة الخيار سيب لي أسبوع جرب الموتور ده فيه في خلال أسبوع، وبعدين ياخد الموتور ويعرضه للبيع عايز يبيعه، ومش عارف لو جات له فيه حاجة باعه، مع أن صاحبه التاني ممكن يرجع في كلامه، لأن بنقول الخيار خيار الشرط لمين؟ لمن شرطه، يبقى الأصل للاثنين. والله البياع لا ماليش شرط، أنا خلصت منها، لو أنت عايز لك أسبوع خلص حدي لك أسبوع. يبقى لو المشتري أخذ وباعه يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، علشان البائع قطع الخيار بتاعه، قطع خيار، يبقى هنا خيار بإيد واحد من الاثنين اللي هو المشتري، المشتري قال أنا حبيعه، يبقى خلص أنت لغيت خيارك. لكن لو إنه الخيار مازال قائما للإثنين، خيار الشرط خيار الفترة، وبعدين المشتري خده يعرضه للبيع يبيعه، لا ملكش تتصرف فيه، ملكش فرجه للناس ماشي، إنما تبيعه ينتقل منك للغير ملكش هذا، يبقى هنا لا تتصرف في الثمن ولا في المسمى. اللي خد ثمن السلعة ما يروحش يصرفها، لا دي انت لسه مقيد، يمكن تاني يرجع ياخدها، ما ادهلكش على انها دين، اما انا دفعت المال دفعته انه ثمن هذه السلعة، من حقي لما رجعها اخد منك الثمن. يجي ياخده يقول له طب اصبر عليا بقى، طب اخر الشهر تعالى اخد فلوسك، طب انا جايب لك السلعه امامك وفي شرط. لذلك هنا يقول لك يحرم الحكم اللي اكثركم انتوش عارفينه، انتوا مجرد ما خدت الثمن من صاحبك تروح تصرفه وتعمله، وما يجي بقى ربنا يرزق يقول لك لا يحرم عليك التصرف، هذا التصرف حرام. يبقى الثمن الذي دفعه هذا الانسان امانه عندك، حكم حكم الأمانة، لا يجوز لك أن تصرف فيه، لما يرجع لك يبقى دي الثمن أنا أخذ السلعة بتاعتي. هنا أمر مهم جدا، يقول لك يحرم التصرف إلا بما يحصل به تجربة المبيع، إلا أن يكون الخيار المشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خيارك المبيع، زي ما ذكرنا الخيار الواحد من الاثنين. وينتقل الملك من حين العقد، ينتقل الملك من حين العقد للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المبتاع. يعني عايز يقول في الحديث أنه أنا أخذت هذه السلعة خلاص بقت بتاعتي، أنا أخذتها إلا بوجود الشرط، بوجود الشرط يبقى لي أن أنا أجرب هذا الشيء وممكن أرجع في كلامي وأديها لك، لكن بينتقل. ليه بقى بينتقل؟ فرضنا أنا اشتريتها وبعد كده مت، هيحصل بقى يجي البياع يقول لهم لك كان الكلام بينك وبين أبونا وانت اتفقتوا على ثمن وانت خدت ثمن وخدت السلع، الآن هي ورث لنا، ما فيش بيننا وبينك شيء، ما فيش بقى رجوع، الآن هينقطع الآن بهذه الوفاة. يقول لك ينتقل الملك من حين العقد المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع. من باع عبدا يعني عارض العبد في السوق وملبس العبد هذا ثياب غالية، التمن عليه جاكيت عليه حذاء مش عارف ايه ملبسه ايه، جاي اللي اشترى اشترى على هذا الوضع، بعد ما اشترى جاء البائع قال له ان انا هاخد منه الجزمة وهاخد منه القفطان وهاخد منه مش عارف ايه، هل المشتري يقول له لا انا اشتريته على الوضع ده ولا يكون للبائع ولا ايه؟ هنا اذا المشتري قال له هشتري بكل اللي عليه يبقى وضع الشرط، يبقى هنا للمشتري. لا انا هشتري عبد، هشتري عبد تاني قال انا كنت بس عامله في السوق عشان هو سقعان ملبسه هذه الاشياء. الشريعة قطعت الخلاف اللي بيننا، ما فيش خلاف، الشريعة بتفصل فيه. من باع عبدا وله مال ماله للبائع، يبقى ماله مين؟ للبياع. العبد اللي عنده ده كان صاحب العبد مشغله وعطيله شقه وعطيله بيت وعطيله مش عارف ايه وعطيله ايه وعطيله وعطيله، جيت انا اشتريته عشان عنده هذه الاشياء، الشريعه تقول لي لا، ان هنا عايز هذه الاشياء تقوم تشتري بيها، تقول له انا هشتري بالشقه اللي هو قاعد فيها، بالخيمه اللي معاه، بالجمل اللي راكبه، يبقى لازم تنص على الشيء، ما نصتش عليه يبقى انت ليك البدن بتاعه بس، وهو ياخد المال بتاع هذا العبد. فقطعت الخلاف اللي يكون بين الاثنين، من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. طيب لما يقول لي فماله للبائع، باع عبدا والعبد له مال ادى للمشتري وراح البياع واخد ايه، بقى البيع لمين؟ ده اللي هو عايز يقوله الآن، بقى العبد الآن انتقل لمين؟ للمشتري. عايز يقول لنا ينتقل الملك من حين العقد، انتقل العبد وإلا لم يفرق بين العبد وبين المال، المال يرجع لصاحبه، العبد يروح للذي اشتراه، المال اللي عليه يرجع لصاحبه. فهنا يقول ينتقل الملك، فجعل المال المبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار. فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل إليه، لمن انتقل إليه، ولو أن الشرط للآخر فقط. النماء، في نماء متصل ونماء منفصل، نتكلم هنا عن أنهي؟ المنفصل، يعني أنا أخذت العبد وبعدين لي خيار أسبوع هجرب فيه هذا العبد، ابني لي الحيطة دي بنالي، اعمل لي مش روح عند فلان شله الحاجة الفلانية شالها وانا خدت الأجرة اللي هو اللي عملها، وصاد كده انا بعمل ايه مع هذا العبد؟ بأكله بشربه وبيته عندي مش عارف، ده صاحب العبد قال لا رجعت في كلامي، هات العبد بقى بالفلوس اللي انت خدتها منه، هنا من حقي ولا هذا نماء منفصل؟ هذا نماء منفصل، يبقى الفلوس دي انا خدتها الخراج بالضمان، ان انا ضمنت لك ادهولك سليم زي ما اخذته منك، يبقى الخراج اللي كان لي انا اخذت هذه الاشياء، يبقى هنا النماء المنفصل هذا يكون للمشتري حتى ولو كان الشرط للاخر فقط، حتى لو كان يعني المشتري اشترى العبد وقال ماليش خيار خلاص بتاعي مش هرجع في كلامي، الثاني قال لا انا ليا خيار 3 ايام، خيار شرط 3 ايام، طيب بعد 3 ايام قال هات العبد بتاعك كنت انت كسبت من وراء هذا العبد اشياء شغلته، مش هيقول لك هات اللي انت اخذته من وراء هذا العبد. يبقى هنا انا اشتريت العبد، اشتريت مكنه وهنجربها اسبوع، الثاني قال لك لك خيار، لا ماليش خيار انا هاخد المكنه خلاص ماليش خيار مش هرجع في كلامي، صاحب السلعه قال لك بس سيب لي خيار اسبوع، طيب انت اخذتها جربتها، جربتها انا صاحب محل عصير عملت بها عصير وبعته للزبائن يوم اتنين تلاتة اسبوع، بعد اسبوع انا ما كانش ليا خيار، التاني كان ليه خيار قال لي هات المكنة بتاعتي خدت المكان. طب انت بعت بيع عصير كام واشتغلت؟ انا مالكش هذا الشيء مالكش. هذا نماء منفصل، هذا نماء منفصل، انه انا رجعت لك الحاجه سليمه يبقى اخذ مالي وتاخذ انت، ان انت اللي رجعت فيها. طيب لو كان الخيار للاثنين نفس الحكايه، اذا كان الخيار الواحد يبقى باب اولى لما يبقى الخيار للاثنين، يبقى النماء المنفصل يصير من اخذ. النماء المنفصل مثلا اشترى فراخ، فراخ باضت عنده، هذا نماء منفصل، البيض نماء منفصل. اشترى بقرة كانت حاملة ولدت عنده، هذا نماء ايه؟ متصل. هذا نماء متصل، لان انا ما اشتريتها الجنين في بطنها، ولدت عندي، هو اللي كان في بطنها اللي كان مغلي ثمنها هو هذا الجنين اللي بقى جنبها الان، فلما اجي رجع ايه؟ الاثنين. مش حاول انا اخذت الولده يبقى انا الكسبان وانت خدت الذي، لا لا، هذا ليس نماء منفصله، هذا الان نماء متصل على الصحيح. قال لنا لحديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان، الخراج يعني ما يخرج من مكسب من شيء من هذا الحاجه اللي انا اشتريت، الخراج بالضمان، قضى ان الخراج بالضمان. رواه الخمسة وصححه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه. يعني مثلا أنا لي خيار ثلاثة أيام، في اليوم الثالث صلت بك بالتليفون وتقرقعت في كلامي عايز السلعة بتاعتي، خلاص ما تقوليش لا لازم نقعد في جلسة ونحكمه ونعمله، مش محتاج، أنا لي خيار وأنت لي خيار، أي واحد يتصل بالتاني بالتليفون بعت له إنسان أنا رجعت بكلامي خلاص. لكن لو عدى اليوم الثالث وما رجعش انتهى، لزمني البيع ولزمك الثمن. طيب قال لنا فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه، يعني فرضنا إن أنا رجعت في كلامي وأنت متغاظ مش عايز، اللي ماليش دعوة أنت ساخط أو كده، لكن كان لي هذا الخيار، لي خيار الشر. ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن، له الفسخ برد الثمن. يعني ايه يقول؟ عايز يقول انه انا فسخت بعد ثلاث ايام، السلعة موجودة عندي والثمن موجود عندك انت، صاحب السلعة عايز يفسخ يقول لك طب ودي السلعة اديها لصاحبها. طيب فرضا انا اتصلت بيه لك ما يكفيش، الاتصال بيه ما يكفيش، الراجح انه يكفي، يكفي بعد ثلاث ايام، لكن يعقب ذلك ايه؟ انك ترد هذا الثمن، ترد الحاج السلعة وتاخد الثمن بتاعك من الآخر. طيب فرضنا انه الآن رجعت في كلامي بس السلعة مش عندي الوقت، انا بعتها الصعيد وحتجيلي بعد اسبوع بجيبها لك، لكن ما يلزمنيش هذا الشيء، ما يلزمنيش، ان هنا الرجوع ترد السلعة تاخد الثمن بتاعك في خلال الوقت، عدى الوقت ما رجعتش السلعة خلاص تلزمك هذه السلعة. يبقى هذا كلام جيد، التقييد بالرد، يبقى لي الرجوع خلال يوم اثنين ثلاث أيام أو حسب الشرط اللي فيه، لكن ما ديش أستنى على آخر وقت وأقول أنا رجعت في كلامي والسلعة مش عندي، أو أنا رجعت في كلامي عايز الحاجة بتاعتي اللي أنا بعتها لك بس الفلوس على آخر الشهر أديه لك، يقول لك لا ما أنت كده بتعقد عليا، أنت خدت مالي وشغلت وتكسب من مالي وبعدين خدت السلعة بقى عندك السلعة وعندك مالي كمان، ما ينفعش، ما فيش رجوع في هذه الصورة. فجازم شيخ الإسلام بأنه يرجع الأول الحاجة ويقول إن أنا فسخت، لكن على كل إذا كان الأمر قريبا فيتم الفسخ، بذلك يتصل بالتليفون والله أنا رجعت في كلامي في السلعة مش حاضر أنا أخدها، بكرة هتكون عندك، بكرة ذا كان اليوم الرابع، بكرة ذا كان اليوم بعد اليوم اللي اتفقوا عليه، ما فيش إشكال، بس يرد هذا الشيء ويأخد الثمن بتاعه. فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازم، هذا صحيح، لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدة الخيار ثلاثة أيام، الخيار أسبوع ما يكونش أكثر. ويسقط الخيار بالقول، معناه أنه أي واحد من الاثنين يقول ماليش خيار خلاص أنا أخذت السلعة مش هرجع في كلام، أو البائع أو المشتري. وبالفعل، بالفعل يسقط الخيار، يعني المشتري إيه اللي فعله اللي هيسقط خياره؟ يتصرف في يبيع السلعة، باع السلعة يبقى خلاص هو تصرف في هذه السلعة. طيب هنا في المبيع بالوقف، اشترى السلعة وكان مما يوقف مثلها، قال هي وقف، اشترى بيت وجعله مسجدا، هنا مش هيعرف يرجع في كلامه الآن خلاص صار وقفا ملوش رجوع فيه. الهبة، اشترى الحاجة ودها هدية الإنسان والحرجع في كلام انت اديتها خلاص انت تصرفت فيها. أو سوم أو لمس لشهوة، ده في شراء العبيد مثلا اشترى أمة ولمسها بشهوة دليل على أنه راض بها، أو أنه سوم، سواء يعني باع من يشتري من يشتريها مني بكذا لا بكذا ساوم عليها دليل على أنه راضي بذلك. وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط, يعني إذا خد اشترى الحاجة وبعدين وقفها لله باعها وهبها ساوم عليها مش عارف إيه خلاص نفذ إذا كان الخيار له, يعني زميله الثاني اللي باع له ملوش خيار قطع الخيار من ساعتها وسب لك أنت خيار الشر, يبقى أقول لك هنا ينفذ تصرفه في ذلك إن كان الخيار. طيب الخيار مش ليه, أنا اشتريت أرض وقلت هذا وقف لله وحبنيها مسجد وعمل كده, بعد أسبوع اللي هو وقت الخيار الشرط صاحبها قال لي لا رجع لي الأرض بتاعتي, هينفع الوقف اللي أنا وقفته ده؟ لا, لأنه ما زال في شرط معلق بصاحبه, يبقى هو لغالي التصرف اللي أنا عملته. يبقى ده كان الخيار اللي سميناه خيار المجلس وبعده خيار إيه الشرط. طيب في بعد كده خيار اسمه الغبن. الغبن إنسان يغبن الآخر يعني يخدعه يضحك عليه, هذا الغبن, ودايما يكون في التمن. الغبن يعني حس إن هو خد الحاجة بتمن, لا لا مش دي تمنها, ضحكت عليه في هذا التمن, يبقى هذا الغبن يكون في الثمن. قال لنا أن يبيع ما يساوي 10 بـ8, الحاجة تساوي 10 جنيه باعها المشتري أخذها بتمانية ضحك عليه أخذها بتمانية, يبقى هنا إذا كان مثله تباع بـ10 بهذا غبن. أو يشتري ما يساوي 8 بـ10, هذا يساوي 8 واشتراه بـ10. البعض يعني من العلماء يقول لك 8 بـ10 أو 10 بـ8 هذا غبن, البعض يقول لك مش قوي مش قوي, مع الناس بتتغابن مثل هذا الشيء, ممكن يكون عليه اسم ممكن يكون كذا, ولأنه هو مؤدى لكن في النهاية حنرجع بقى كل البيوعات الناس بتعملها الناس بتتغابن بكده. وأحيانا الإنسان يفوت خد الحاجة متمانية خدها بـ10 ما تفرقش, لكن خلي طيب في حاجة في حيز يكون إن مثله غبن كبير. طيب قد إيه؟ هتلاقي قول تاني عند الحنابلة اللي هيختاره أبو بكر عبد العزيز ودزم به في الإرشاد, يقول لك التلت. التلت معقول يكون غبن في التلت؟ هذا منطقي. ليه؟ إنه جاء في حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث إيه كثير, يبقى التلت كثير. فالمغبون في أقل من الثلث يبقى هذا ليس كثير, المغبون في الثلث الثلث كثير, يبقى السلعة اللي تساوي 9 باعها لي بـ12 يبقى كده فيها غبن, بقى أنا اشتريتها منه بـ6 يبقى أنا أغبنته, إن هنا التلت. السلعة أخذتها بنص تمنها إلا إذا كان راضي وهو عارف هذا التمن وهو رشيد, لأن ممكن أخذها من إنسان سفيه مع السفيه محدود عليه, لما يجي الحاجة دي أقول له دي تمنها 1000 وانت بايع لي 500 ده يقول أنا عجبني أنا هديها لك, ما أقولش خلاص خدتها لا ده سفيه ده محدود عليه ده عيل صغير ده مجنون, لكن إنسان عاقل ليس سفيها ليس محدورا عليه, لأن عايز أجملك عايز أديها لك مؤلفة ده 500 خدها بـ500 خلاص تم البيع بهذا الشيء. يبقى فرق بين أن يكون هذا إنسانا رشيدا عاقلا مكلفا وبين أن يكون هذا الإنسان سفيها محدورا عليه بسبب السفه أو الصغر, يبقى لا ينفذ هذا البيع. يبقى جعل هنا خيار للغب, مش لازم انه يرجع الشيء, لانه ممكن انسان باع السلعه والله تساوي 10 بس خلاص انا بيعها ب6 خلاص ما انا مش عايزها, فباعها بهذا الشيء خلاص انتهى, انه يبيعها بالثمن اللي هو راضي بيه وجود الرضا انتهى. لكن الامر اللي انضحك عليه ان جاي له زباين كتير للسلعه وواحد خدعه ووراله ان دي مش هتجيب اكتر من 6 وهي تساوي 10 تساوي 15 خدها بـ6 وماشى, يبقى هذا غبنه من حق انه يرجع عليه. يبقى المغبون في الإنسان المسترسل اللي ما يعرفش, لكن الإنسان اللي عارف إذا كان تاجرا يبقى على ذلك مش هقول إن هو مغبون, مش هيقول لي بالرد بالغبن. ظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل, والأولى أن يقيد بما يخرج على العادة. كلام جميل, لأنه وإن قل ده حبيبي مو إنسان دخيل قدامه القرش ده حاجة كبيرة أوي, يقعد يتكلم في القرش والساق مش عارف إيه, إنسان تاني ما مش هتعرف تضبط إلا بحاجة تنضبط شرعا, فاللي ضبطها بالثلث بإشارة الحديث هذا أجمل. يثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. يثبت الخيار المعنى إن أنت اشتريت الحاجة تساوي 10 أنت أخذتها بـ15, قدامك واحد منين, يا اما تاخدها وتسكت يا اما ترجع له وتقول له لا دي انا خدتها بـ15 يا ما تسويش الا 10 بس خد السلعه بتاعتك ورديني المال, لكن مش هتقول له هات الفرق هات الفرق لا انا ما بحاشا لك ببيعها بـ15, يبقى انت الان خد مالك واشتريها من مكان تاني, ان ممكن هي فعلا ما تسويش الا 10 بس ما فيش زيها في السوق, مش موجود زيها في السوق وصاحبها عايز يبيعها بهذا الشيء, انت وجدت انك غبنت, يبقى هنا لك واحد من اثنين, يا اما ترضى يا اما ترجع السلعة وتاخد المال اللي انت دفعته. ما فيش الحل الثالث اللي هو القرش. القرش اللي هو فرق السعر، فرق السعر ملكش شيء. ولا قرش مع الامساك. طيب فرض هم ترضي على هذا الشيء، انه قال لك والله خلاص انت شايف انها كده، خلاص حديك الفرق وخلي السلعة عندك. ما هنا البائع والمشتري ما حدش هيتدخل بينهم، الشريعة مش هتدخل بالاثنين تقول للبياع انت بعت بألف ليه، لا بحب ألف ونص، هو حر عايز بيعها بألف، لا تتدخل الشريعة فيها، لكن تتدخل لنصر المظلوم، لإنصاف الإنسان المغبون. يبقى هذا هذا غوينا من حق إن هو يروح يرد على الحاجة ويأخذ فلوس. الثاني قال له لا طيب أنا حنزل لك من السعر كذا وحن نرضيك، خلاص اتفاق بالاثنين يلغي اللي ماض. ولا أرش مع الإمساك، لأن الشرع لم يجعله له ولم يفوت عليه جزء من المبيع، لأنه أخذ بالثمن على هذا. وله ثلاث صور، وله ثلاث صور اللي هي الغبن. الغبن له ثلاث صور، صورة تلقي الركبان، صورة النجش. يبقى هنا يتلقي الراكب، يتلقى يندش النجش مزيدة، يعني رفع السعر على الناس لاسترسال. لاسترسال المسترسل اللي على نياته ما حرفش بيشتري الحاجة ما بكام دي بعشرة، خط عشرة ومشى، بعد ما شى لا ولا تسوي اتنين حتى، يبقى هذا اسمه مسترسل على نياته مش عارف الشيء. يبقى دول التلات حاجات اللي بيكون فيها الغبن. تلقي الركبان، تلقي الركبان معناه ان انت تكون من اهل المدينة هنا والسوق موجود هنا، انت عارف مكان السوق، وبعدين الجماعة الفلاحين جايين من تطلع تستقبلهم منازلين من القطر قبل ما يوصلوا للسوق، وجايبين معاكوا ايه النهارده، جبنا قريش ما فيش حد هيشتريها النهارده، جايبين عسل ده السوق مليان عسل، جايبين كذا، وياخد الحاجة بيبخس بيها الثمن ويقول لك لا ممنوع، ممنوع تلقاش الركبان، سيبهم لغايه ما ينزلوا في السوق، في السوق يكونوا عرفوا اللي موجود اشتري منهم ان شاء الله تشتريها ببلاش، بس يكونوا نزلوا وعرفوا الحاجه الموجوده في السوق. قال لنا ايه صلى الله عليه وسلم؟ لا تلقوا الجلب. لا تلقوا الجلب يعني ما تطلع الجلب، يعني الحاجه المجلوبه للسوق، السلعه اللي هي ايه جايه من برا على السوق. لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يبقى أنت ما تتلقاش الجلب. طيب حصل وتلقى الجلب، البيع صحيح ولا فاسد؟ البيع صحيح. ليه صحيح؟ قال لك للخيار، يبقى خلاص البيع صح، البيع صح الآن. طيب يبقى إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني يمكن أحيانا الإنسان بيطلع يشتري حاجة مبارك هريح اللي جاي، ما هم الفلاحين أصلا ما كل أسبوع في السوق، وعارفين تمن البقر وعارفين تمن الخرفان، ودول أمكر من أهل المدينة بمتمرة، حد يضحك عليه ده، أنا سريحه من أنه ينزل السوق واخدها بالسعر اللي هو يرضي من برا وخلاص. الآن بقى كل واحد معاه محمول، اتصل بالسوق ها النهارده بكام السلعة بكذا كيلو بكام، هيبيع لك هنا زي. إذا كان هو ده العادة يبقى هنا خلاص الحكمة مش موجودة الآن، الحكمة إنه يجهل ما يعرفش السوق بيبيع بكام، فيبقى سيبه لما ينزل السوق ويعرف. لا والله هو عارف، هو من بره بيقول لك النهارده السعر عندكم كذا، أنا هنزل أبيعها بكذا، طيب أنا أشتريها منك الآن بهذا الشيء، يبقى لك، لكن الأفضل اصبر لما ينزل في السوق واشتري من السوق. يبقى دي صورة، الحديث رواه مسلم، إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. الثانية النجش. النجش النجاش، إنسان مزايد اللي بيزايد، يعني إنه مش هيشتري، مش هي... واحد كذاب قاعد السلعة بكام مين يشتري، واحد يقول بعشرة هو يقول بحداشر وهو مش هيشتري، ده هو بيرفع على الناس، بيرفع السلعة على الناس. هذا النادش اللي قال عنه عبد الله بن وفل صحيح البخاري، يقول النادش آكل ربا خائن. النادش آكل ربا خائن، لأنه بيبيع مال بمال، هو ما عندوش مال وهو مش هيشتري، ده بيبيع مال للناس بعضه ببعض، ده قال ب11 راح هو قال ب12 راح التاني قال ب13 عشان هو يطلع له في النص حاجة، لا هو دفع ولا هو حيشتري ولا هو ساوم على حاجة هو ينوي أخذها، لك هذا كأنه بيأكل ريبة، بيبيع مال الناس بعضه بعض عشان يطلع له حاجة في النص منها، فأقول لك النادش أكل ريبا خائن. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، أشوف لا يسوم على سوم أخي. والحديث الآخر نهى عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية. حديث جميل مليان أحكام مليان أحكام. نهى عن التلقي اللي هو تلقي إيه الجلب، تلقي الجلب ما تطلعش تتلقى الجلب. العلة إيه؟ اللي جايب السلعة ما يعرفش السوق بكام، هتقوم أنت تاخدها هتضحك على هذا الإنسان. برضو حاجة تانية إن دي زريعة لإيه؟ تلقي الجلب زريعة لإيه؟ الاحتقار، الاحتكار السلعة، أن يحتكرها. يقوم التجار اللي معاهم فلوس يستنوا اللي جايين من بعيد، وبعدين هم جايين ياخد ياخد ياخد، وبعدين هو اللي ينزل السوق يرفع الأسعار على الناس. يبقى هذه علة أخرى. يبقى إذا كان اللي بيشتري من أول من برا السوق عشان يرفع على الناس الأسعار، لا، يبقى الصورة اللي نذكرها إنسان لا أنا والله عايز أشتري أضحية، بدل ما حقف في السوق في وسط الناس والبهدلة وكده، لا ده جاي على طريق بيتي وهو معدي أشتري منه في الطريق، وهو عارف سعر السوق بكام. إذا كان هو عارف سعر السوق بكام وهو عايز يبيع وأنا ما ضحكتش عليه وأنا مش هاخدها عشان أروح أبيعها وأغليها على الناس، يبقى الشريعة مش هتمنعني من هذا الشيء. يبقى المنع من أجل إنه تغلية الأسعار على الناس، وده اللي قال لي في الحديث نفسه وأن يبتاع المهاجر للأعرابي. أن يبتاع المهاجر للأعرابي ليه؟ قال لك دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض. أن يبتاع المهاجر للأعرابي يعني الأعرابي جاي من الصحراء وعايز يشتري حاجات من السوق، يقول المهاجري اللي قاعد جوه يقول له سيب أنا هشتري لك، ممكن خدمة له هيشتري له كخدمة له، وتعدي الخدمة الحاجة ما نعرف ان السوق بتتباع بكذا فأخذها له بتمن رخيص وادها له. بس ده هيدوم؟ هل تخيل ده يدوم؟ لا 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 لا, لا. مش هيدوم ابدا. العادة انه والله ما جاء فلان من الصحراء ما تبعت لي 2-3 زيك كده وانا اشتري لهم السوق، هتبقى نيتك كل مرة انك ترخص لدول؟ مستحيل مستحيل. ده اول حاجة هتفكر فيها هكسب كام، هكسب كام انا من ورا هذا الشيء. فهيجي عليك اليوم اللي جاي من البادية جاي، التمر عندكم كام في سوق المدينة؟ التمر ب10 جنيه، ب10 جنيه، تروح انت تشتري ب6 وتدهوله ب10 وتاخد انت الفرق اللي في النص. يبقى هنا ذريعة لانك تغلي على هذا الانسان وتحرم اصحاب السوق وانت متشتاجر ولا غير، بقيت سمسار عمال بس تاخد هنا وتعمل هنا. فلك داع الناس يرزق الله بعضهم بعض، سيبه الاعراب ينزل على السوق ويشتري، اشترى رخيص اشترى غالي هو يسترزق وصاحب السوق يسترزق. ما تدخلش انت تغلي على ناس لا انت بتبيع ولا انت بتشتري ولا انت بتضمن. انت خدت الحاجه من بره لو كانت فاسده هتاخدها عشان ترجعها لصاحبها مش انت اللي هتاكل، يبقى انت كده ما انتش ضامن لحاجه، بس فالح تغلي على الناس السلعه بتاعتهم ما تعملش. قال لك لا يبتاع المهاجر للأعراب. الله المهاجر اللي هم دول ربنا قال فيهم أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون، قال له ما تعملوش، يبقى غيرهم بقى من باب أولى. المهاجر الأنصار المفلحون، المهاجرون الصادقون، وقال للمهاجرين ما حدش يشتري الأعراب، سيب الأعراب، مع أن الأعراب أشد كفرا ونفاق وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وما عاد قال لك لا أنت أيها الصادق سيب هذا ينزل السوق ويشتري اللي هو عايزه، صاحب السوق يكسب وهو يمكن يشتريها برخص، وما تطمعش أنت في يوم من الأيام أنك تأكل بين الاثنين من هنا ومن هنا، لا تفعل هذا الشيء. طب هل معنى كده يعني أنه لو واحد قاعد في البدو مثلا ولا كده واتصل بيه بالتلفون أنا عايز أشتري سمنة من عندك اشتري لي سمنة، أنه ممنوع أن أنا أشتري له سمنة؟ لا اشتري، بس هو إذا نزل سيبه هو اللي يشتري من السوق. طيب إذا نزل وأنا عايز أخدمه، أخدمه ما فيش مانع، اشتري له ويعمل، لا أنا عايز أكسب منه، لا ما تسمصرش ما تسمصرش. عايز تكسب منه تقوم تقول له والله أنا أكون وكيلا لك في البيع، الوكالة بتاعتي تساوي جنيه على كل كيلو اللي جاز، يبقى أنت هو يعرف أنك بتعمل عشان تاخد فلوس. أما توهمني أنك بتخدمني وأنت حقيقة بتاكل المال بتاعي، لا لا لا. وأكثركم يعمل هذه الحركة السخيفة أن يوهم الإنسان. أكثر كنت أنا بكلم اللي في السوق بكلمك أنت والتاني والتالي، الطمع هتلاقي فيك وهذا الشيء كثير جدا. أسئلتكم تدل على هذا الشيء يا جماعة، الأسئلة اللي يسأل، يجي الواحد منكم يسأل لي أنا شغال محار أو أنا شغال سباك منها، وبعدين صاحب الشغل بيقول لي روح اشتري لي الحاجة من السوق ومش عارف إيه وبتاع، وبعدين طبعا أنا فهمت السؤال طالما حكى لي الحدوثة فهمته وعايز يوصل لي. صاحب الشغل هيقول لك اشتري لي الحاجة وأنا مستأمنك، هتروح أنت للبياع بكام؟ الحاجة بألف جنيه، وعشان خطرك أنت وزبوني ومش زبوني حد قالك بتمنمية، خدت المتين في جيبك ورحت له خد البتاع. يعني 90% منكم بيعمل هذا الشيء. طبعا انت ما هتتكلم، هتكلم باعتبارك انك طالب مثلا الان، ولا لا انا بكلمك باعتبارك تاجر بره ومحار وشغال وسباك ومش عارف ايه، وانت في العمل بره. في العمل بره بتيجي بتنسى نفسك في هذا الشيء، تقوم تجيب الحاجه وبعد ما تاكل المال وتاكله لعيالك تيجي تسال حلال ولا حرام، اقول لك حرام ما يدوس. طب هعمل ايه؟ طب انا محرج اروح للراجل اللي يقول عليا حرامي؟ طب ما انت حرامي ولا انت لا ما تضحكش على الناس. انت لما تروح تشتري انت وكيل. هتدرس هنا في الفقه ان الوكالة مبنية على ركنين، الوكيل امين هذه واحدة، ونائب هذه الثانية. مبنى الوكالة على النيابة والامانة. انت وكيل يبقى انا بقول لك اشتري الحاجة، بتروح تشتري لي احسن حاجة لانك وكيل، انا لو كنت بعرف كيف كنت جبتها يبقى خليك انت. والأمانة اشتريتها بعشرة تيجي تقول لي بعشرة، لا انت عايز تاخد 11، تقوم تقول لي بص انا هتعب وهروح السوق وهعمل هشتريها لك الحاجة، هنزل فيها اللي هقدر انزله، ولكن الحاجة هاخد لي مكسبي جنيه على كل واحدة. اقول لك ماشي يبقى خلاص وكالة، لا وكلتك في الشراء وكمان اجرة وحللت المال بتاعك، اما انك تاخدها من ورايا لا لا ما يدوس لك هذا الشيء. فلذلك الإنسان الأمين اللي يشوف بيأكل إيه، بيأكل حلال ولا حرام. مصائب الدنيا كثيرة يا جماعة، النهاردة يمكن أنت فرحان وبكرة تبقى زعلان، النهاردة ما عندكش هموم بكرة عندك عيال وعندك هموم وعايز تأكل، اللي هيحل لك مشاكلك هو الله سبحانه وتبارك. أما ترضي ربنا سبحانه في القليل هيديك الكثير بعد ذلك، أما أن أنت عايز تأكل أموال الناس بأي صورة من الصور هيضيق عليك، وهتلاقي في النهاية هو رزقك ماشي في السكة الحرام اللي أنت ماشي فيها دي على طول. فما تضحكش على نفسك وما تخدعش الناس، كن وكيلا لإنسان في شراء شيء. كثير من الناس اللي من أسئلة الإخوة لا الحاجة، هل ممكن أعمل كذا؟ هل ممكن عملتها كم مرة؟ يقول لك لا والله أنا عايزة. بعد كده تلاقي حامل 20-50 مرة وجاي يسأل بعد ما كان الأموال حرام كثير. لا لا كثير من الإخوة يشتغل سمسار، كان سمسار في الشقة وكده، بتفهم في الشقة؟ اه بفهم كويس. ايه ما عرفتك فيها؟ ولا يعرف حاجة دخل. ولا يعرف حاجة انه هو في شقة في الحتة الفلانية عايزة تتباع ب20,000، هو ما يعرفش تسوي 20 ولا ما تسويش، ويعرضها على واحد مغفل واحد ما يعرفش، واحد دي هتتباع ب50، ايه رأيك فيها؟ يروح يشتري الحاجة وهو وده ياخد المال اللي في النص، ده يلاقيها ما تسويش، بعد كده يرجع ما يلاقوش، ما يلاقوش خلاص اتباعت الحاجة وانا مالي، اتصرف مع صاحب المكان. وكتير من الناس يمكن يقع في الحلفان، المشتري يقوم يقول له دي تمنها فعلا كذا، يقول لك والله العظيم تمنها كذا، وبعدين طب انت حلفت زور تحلف، لا انا بحلف اتمنها اللي انا خدته. النية على يمين المستحلف، المستحلف يعني اللي بيحلفك يتمنها فعلا هذا الشيء 50,000، ها انت بتكذب عليه وتقول له تمنها اللي انا هبحولك بيه، وبيسألكش عن كده، ده انت هو عارف انت وكيل وانت لا تملك هذا الشيء، تمنها من الاخر هذا الشيء لا. يبقى هنا اما تكون سمسارا لازم تكون خبيرا في بيع هذا الشيء، تعرف بيع تلاجات بوتاجازات مش عارف تفهم فيها. الحاجة التانية انه يعرف البائع والمشتري ان انت سمسار، وان انت هيطلع لك من واحد من الاثنين، من ده هيدفع لك كذا او ده هيدفع لك كذا، او هما الاثنين متراضين، انا هدفع لك 10 وده هيدفع لك 10، يبقى كده بتحلل مالك اللي انت بتعمله. اما ان انت المشتري حطك ليه؟ قال لي علشان تجيب له الحاجه الحلوه. البياع حطك علشان تبيع له الحاجه اللي هو مش عارف يبيعها. لما تبيع بيع بالامانه وانتظر الرزق من الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا تخدع احدا. طيب يقول لنا في سوره النجش اللي اشترى ده الحاجة، هنقوله هنا البيع بتاعه باطل ولا بيع صحيح؟ ما هو اللي باع صاحب المزاد، المشتري واحد تاجر ولا واحد عايز الحاجة، الناجش دخل في الشغل على السلعة وبعدين راح قبض من البياع، يبقى البياع عمل ما هو محرم ان حط هذا الناجش، والناجش آكل ربا خائن، والمشتري عجبته الحالة وسألت خلاص مش هقول له يلزمك انك ترجعها، ما يلزموش، هو رضى بهذا الشيء يبقى لا شيء. لكن مش معنى انه رضى انه دول ما خلوا من الاسم، لا الاسم موجود. طيب يقول لكن له الخيار اذا غبينا، يعني زراء الحالة اللي خدها في المزاد بتمن عالي وبسبب هذا الانسان النادش يبقى من حق انه هو يرجعه. صورة ثالثة من صور الغبن اللي هو الاسترسال. الاسترسال اللي قلنا الإنسان العنيات، إنسان ما يعرف شغل به، نزل السوق يشتري الحاجة، هو لسه قابض المرتب بتاعه واشتري، عايز يجيب هدية لعياله، ضحكوا عليه أخروا ضعف الثمن أو كذا، ويبقى هذا من جهل القيمة سواء كان بائعا أو مشتريا. المشتري هذا البائع إنسان والله عنده غسالة قديمة عايز يبيعها، عايز يبيعها بكام؟ جه واحد قال له دي ما تسويش ولا حتى 20 جنيه. طيب خدها ب 20 جنيه. لين تبين له بعد ذلك لا دي تساوي 500. ليه تخدع؟ ليه تخدع؟ لا خدها بثمن المثل. يعني أنسب إنسان يكسب مكسب قليلا ويرضي ربنا سبحانه أنه يخدع الناس وعرضوا عليه، كل ما يفتكروا منه لله ضحك عليه، خدعني بلحيته، خلعني بالزبيبة اللي في دماغه، خدعني مش عارف بإيه. لا 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 تخدع أحدا من الناس، الله عز وجل يسأله. وبعد السؤال المال ده سؤال صعب أو يوم القيامة، أصعب ما يكون سؤال المال يوم القيامة. سؤال في المال يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني مش هتخلص من المال، جبته منين؟ جبت من كذا ومن كذا. طيب خلصت من جبته منين؟ لو فلت صرفته فين؟ يبقى هنا سؤالين في المال صعب. يبقى أطب مطعمك حتى يستجيب الله دعائك. يبدا المسترسل الذي لا يحسن يماكس، لا يحسن ان يماكس، يعني المماكسه تخفيض من السعر. امغسل وشك يا اخي انت عملتنا، امغسل وشك. يبقى المماكسه ان انسان بينزل في السعر، اعرفها علشان ما تقعدش تدور عنها بعد كده في كلمه لا يحسن يماكس، يعني لا يحسن المساومه، التنزيل من السعر يعني. فله الخيار اذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادمة من السفر، يعني زيه زي اللي جاي من السفر ما يعرفش السوق في إيه فاشترى ضحك عليه فيها، يبقى هذا زيه زي الإنسان اللي عمره ما طلع يشتري واحدة ستة قاعدة في بيتها عمرها ما طلعت، وبعدين طلعت مرة تشتري ضحك عليها واتغبنت، يبقى هنا هذا خيار الغبن. رابع خيار اللي هو خيار إيه؟ التدليس. التدليس التدليس ان الانسان يوهم اللي قدامه بحاجه ما هيش موجوده، زي التدليس اللي بتدرسه في علم الايه الحديث، مش كده؟ التدليس، التدليس الانساني، التدليس يقوم يسقط واحد ويهم ان سمع من الثاني، التدليس الاسنادي كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وان، يسقط اللي هو حدثه عشان كذاب عشان اللي حدث، وبعدين يقول لك عن فلان أنه قال كذا، فلان ده سمع منه بس ما سمعش منه هذا الحديث، فيوهم السماع من هذا الإنسان. تدليس الإسنادي كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن، وقيل يوهم اتصالة إن هو كأنه هذا موصول لأنه حقيقته أنه ده سمع من ده بس ما سمعش منه هذا الحديث. طيب خلينا هنا، التدليس أن يدلس البائع على المشتري. أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع، في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم. يبقى هو بيوهم الإنسان زي ما التدليس في الحديث مأخوذة كلها حاجة واحدة فيها، بيوهم الشيء بتاع الحديث، بيوهم الاتصال، بيوهم كسرة الشيوخ، يقول لك ودونه التدليس إيه للشيوخ، ودونه دون تدليس الإسناد التدليس للشيوخ، يوهم الاستكثار من الشيوخ أو يدي كنية للشيخ بحيث أنه ما يتعرفش من هذا الشيخ وهكذا. أهو هنا نفس الحكاية، يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع. التصريح حبس، يحبس اللبن في ضرع البقرة، في ضرع الناقة أو الشاة، وتحمير الوجه، ويبيع أمة يحط لها بودرة على وشها بحيث أن هي تبان أن هي صغيرة في السن أو أنها بيضاء أو حمراء وكذا. وتسويد الشعر، يبيع العبد وبعدين عشان اللي يشتريه يفتكره شاب يقوم يسود له شعره ويسود له لحيته حيث اللي يشتريه يفتكره صغير في السن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، عليه الصلاة والسلام، من غشنا فليس منا. ويثبت للمشتري الخيار في قول عامة أهل العلم. ليه؟ لك في حديث أبي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم. لا تصروا، سمعتها؟ لا إيه، لا إيه، تصروا على وزن تزكوا، ها، مش تصروا، مش تصروا، تصروا من الإصرار، من أصر على شيء، إنما دي لا تصروا على وزن لا تزكوا، لما تعرفش تنطقها افتكر لا تزكوا تروح قريها زيها. لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، يعني هو مخير بين واحد من اثنين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يبقى الشريعة خيرت الإنسان اللي اتخدع، اشترى البقرة لقى الضرع بتاعها مليان لبن، خدها بعد ما حلبها لقى ما فيش فيها حاجة، يبقى هو بالخيار بين إنه يمسكها وخلاص ملوش حاجة أو يرجعها. طيب يمسكها يبقى البيع صح ولا ما صحش؟ صح، لك له الخيار، له الخيار، يا إما إنه عايز تخليها خليها، عايز ترجعها لصاحبها رجعها لصاحبها، رجعها بس يقول لك لا ومعها صاع من تمر، ادفع صاع من تمر، يعني كيلو ونص تمر فوق هذه الناقة اللي رجعتها لصاحبها وصاد اللبن اللي انت أخذته منها. قال لا، أمال الخيار بالضمان راح فين؟ فين الخيار بالضمان هنا؟ أنا شرحت لك أظن في أصول الفقه المسألة دي، مش كده؟ شرحتها في أصول الفقه، يعني أن اللبن اللي أنا اشتريت به، اللي أنا اشتريتها وهو فيه، هو ده اللي أنا مفروض أرجعها به. الآن زاد ولا ما زادش؟ زاد هذا اللبن، القدر بتاعه يبقى الآن مجهول، ما أناش عارف قد إيه. العادة أن أنا برجع مثل المثل ما عرفوش، مش كده؟ قيمة متلف هختلف أنا وصاحبنا في أنه كان فيه 10 كيلو لبن، لا كان فيه 6 كيلو، لا كان فيها كذا، أنا جاي لي بكذا، واللي يقول الشريعة قطعت هذا كله، لا اديله بس كيلو نص تمر، سواء اللبن يساوي كيلو نص تمر، يساوي أكتر يساوي أقل، بس هو كيلو نص تمر، قطعا للخلاف. يبقى على ذلك الشريعة جعلت له الثمن في ذلك اللي هو بيأخذه، لأن اللبن قسمان، قسم أنا أخذته اللي هو جد في ملكي بسبب أن أنا بأكلها، وقسم اللي أنا شريها به اللي يلزمني أرجعه أنهي؟ اللي أنا شريها به أرجعها بالمخزون اللي أنا شريها به. لا هي زاد عندي، يقول لك ثمن الأولاني اللي أنت ما أنتش عارفه، طلع حاجة تانية غير اللبن عشان ما تقعش في شيء من الربا. وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصريح، يعني أي نوع من أنواع التدليس، باع لي حاجة عنده ستلاجة والتلاجة قديمة وراح جاي دهنها بدوك وبتاع ورهي إنها جديدة وشرت على إنها جديدة، بعد كده طلع ما تسويش هذا شيء، تدليس ولا مش تدليس؟ يبقى من حق إن أنا أرجعها لصاحبها، طالما إن هو أوهمني إنها جديدة وتمنها تمن الشيء الجديد من حقي إرجعه. حتى لو حصل التدليس من البائع بلا قصد، هل ممكن؟ يقول لك آه ممكن، بائع بلا قصد عنده البقرة موجودة في البيت ما حلبهاش يومين ثلاثة من غير لا يصري ولا غيره، الضرع بتاعها انتفخ وما أخدش بها وباع على هذا الشيء، يقول لك ولو هو نيته ما فيش فيه أنه يقصد التدليس، لكن الواقع أن هذا صورة التدليس، فمن حق المشتري أن يرجع. نعم، تصر أصلها أن يربط أخلافها، أخلاف الناقة، يعني الضرع بتاع الناقة ولا الغنمة ولا البقرة يقوم رابطها بحيث ما تحلبش، ما حدش يحلبها وما ينزلش اللبن منها لما يزيد عن حده، تقوم تتنفخ بقى، تتنفخ باللبن، فاللي يشتريها يفتكر ان هي دي لبون بقى، دي مليانة لبن حتى هي هتغرقوا لبن، فبعد ما يشتريها يحلبها مرة يلاقي ما فيش، بعد كده اللي اول مرة جابت 10 كيلو بعد كده كل يوم تجيب له 2 كيلو 3 كيلو، فلقى ان ما هوش الامن. يبقى هنا دلس عليه البائع، دلس عليه بانه ادها له. برضو زيها من صور التدليس ان قبل ما يبيعها ونزلها السوق يحط لها علف كتير ويملاها ملح، تقوم تاكل وتشرب تاكل وتشرب تاكل وتشرب، وأحيانا يحط لها عسل مع المع ويقوم تبقى حاجة ضخمة وتوزن. لا بعد ما خدها البيت تجيب مية والآخر لا خسّت نزلت 20 كيلو 30 كيلو ضحك عليه تدليس. لكن التصرية الأولى اللي هي في اللبن هو التحفيل برضه اسمه تصرية اسمه تحفيل. بقرة محفلة يعني إن هو إيه ذراعها مليان لبن هذه المحفلة. الخامس خيار العيب. الخامس خيار العيب. العيب النقص الحاجة ناقصة. النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار ويحرم على البائع كتمه. ما تكتمش حاجة وإن صرح بالشيء فيها عيب والله ببيع الحاجة دي ده معيب فيه كذا وكذا. عايز تشتري اشتري وهو على أنه معيب مش على أنه سليم. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا المسلم وأخو المسلم. شوف الدين وجمال الدين. يقول لك أنت أخي وأنا أخوك ما تحكش علي. إن في أخوة إيمانية بيننا. كان النبي صلى الله عليه وسلم حضر في الجاهلية حلفا زي ما جاء في صحيح البخاري أنه قال حضرت حلف المطيبين بدار ابن جدعان دار عبد الله بن جدعان مع عمومته. قال ما أحب أني أن لي حمر النعم وأني أنكثه. ليه حلف الدفاع عن المظلومين. وبعدين قال لنا أي حلف أو أي ما حلف كان في الجاهلية لم يزد في الإسلام إلا قوة ولا حلف في الإسلام. لا حلف في الإسلام ما فيش تحالف. ليه يكفي كلمة الإسلام هذه الكلمة الجميلة الوصف الجميل للإنسان أنا مسلم وأنت مسلم الأخوة الإيمانية أن أنا أخوك وأنت أخي. بس هذا يكفي أن أنت ما تخنيش وأن أنا ما أخونكش. مش محتاج ان انا وانت نحطه جفنة وفيها طيب ونحطه ايدنا في الطيب ونرفعه وخلاص احنا اتعاهدنا على شيء. مش محتاج. الدين يقول لنا ايه انما المؤمنون اخوة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كونوا عباد الله اخوانا. خلاص انا اخوك وانت اخي لا اخدعك ولا تخدعني. هذه الاخوة الايمانية لمن يعرفها. قال لنا في الحديث المسلم اخو المسلم. طب حينبني عليه ايه ولا يحل المسلم باع من اخيه بيعا. باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه. باع تأتي بمعنى باع أعطى ومعنى اشترى. هنا واضح إن بمعنى إيه بمعنى باع لأنه بيقول لك إلا بينه. إلا باع من أخيه يعني أعطى لأخيه. يبقى هنا باع من أخيه بيع ده بيتكلم عن البياع. ما تبيعش الحاجة وانت عارف إن فيها عيب وما تبينش هذا العيب. لا الواجب عليك إنك تبين هذا العيب. هذا حديث صحيح. فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد. فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه الايه المتصل يعني الحاجة اللي هي اللي فيه الموجودة فيه. انت اشتريت البقرة وكانت البقرة حامل ولقيت فيها عيب رجعها بالحمل بتاعها الحمل بداخلها واللي تعينك رجعها. هذا نماء الايه المتصل فيه. النماء المنفصل هيبقى خلاص انا خدت الفراخ واشتريت قعدت عندي كم يوم باضت عندي بيض واكلتها قصاد الاكل خدت البيض اللي فيها. يبقى هذا نماء الايه المنفصل. النماء المنفصل وعليه أجرة الرد. وعليه أجرة الرد يعني بعد ما اشترى الحاجة ردها لصاحبها والملك انتقل عنه باختياره الرد. المشتري اختار انا هرجع الحاجة. طيب هات لي التلاجة اللي انت اشتريتها مني هاتها لي في المحل زي ما خدتها مني من المحل. لما بحالي في المحل كان هو بعتها لي في عربية. لما انا هرجعها له اقول له بعت لي العربية لا انا اشتريتها خلاص بقت عندي انا اللي بعتها في عربية من عندي وقوله ترد علي انا. هذا اللي قال لك ايه لان الملك ينتقل عنه باختياره الرد فتعلق به حق التوفية. ان انا سلمه له وافية مش هقول له ان انا تعال خده من عندي بالبيت لا انت اخذت من عندي من المحل وانا بعتها لك انت ترد حالي زي ما اخذتها من عندي. ويرجع بالثمن كاملا. يرجع بالثمن كاملا يعني هو مخير اذا شاء انه انا دفعت لك 100 فيها ما تسويش هات المية بتاعتي او انه لا دي تساوي 70 ما تسويش 100 عايز تديها لي معيبة ب70 اخدها. يبقى انا في الخيار الاثنين بالخيار اما ياخد قرش النقص او انه يرجعها لصاحبها لانه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرة. واما النماء المنفصل يعرفوا النماء المنفصل، لأن دايما يجي لك في الامتحان فرق بين النماء المتصل والنماء المنفصل، أو يذكر لك مسائل وانت تحدد ده منفصل ولا متصل. فمن الحاجات اللي بتضحك عليك فيها دايما حكاية العجل اللي بطن أم، اللي هي البقرة اللي متباعة وجواها العجل، وبعدين جنبها نماء منفصل ولا متصل، أكتر يقول لك منفصل عشان العجل جنبها، لا ده أنا شريكا في قلبها الآن بقى بجانبها، هو نفسه إنه يجب علي رده. النماء المنفصل كالكسب، آتي نماء منفصل كالكسب، إن أنا اشتريت عربية من إنسان وبعدين أخذت شريعة عشان تبقى أجرة وماشي بها في السوق، أنا أجرة وكسبت منها يومين ثلاثة وبعد كده تبين لي لا ده فيها عيب خطير جدا، عيب ينقص من ثمنها. أما حرج حالي ويقول طبعا اشتغلت بها كذا ومدين الأجرة، لا الخراج بالضمان برجع حالك سليم، فأنا ضمنها ترجع عليك، لأن السبب في الإرجاع هو منك أنت، أنا بعتها لي معيب، بعتها معيب. طيب كالكسب والأجرة أو ما يوهب له، يعني ممكن يكون عبد عند شرع عبدا والعبد ده حدد له هدية حدد له حاجة، يبقى هنا ما يكون من حقه الذي اشترى، فهو للمشتري في مقابلة ضمانه لا نعلم فيه خلافا، يعني إجماع لا نعلم خلافا فيها إجماع، يبقى له الرد ويرجع بالثمن، وله أن يمسك ويأخذ الأرش، لكن مش هيتحكم، مش هيقول لا اديني فرق السعر، الثاني بيقول لك رد حالي انا عايز ابيعها كده، رد حالي بالعيب اللي فيها خد ثمنها، يبقى هم بحسب الاتفاق، يا اما يرجعها وياخد ماله، يا اما يمسكها ويتفق مع الاخر على ارش بتاعه اللي هي مقدار النقص اللي فيها وياخد هذا الارش. طيب قال لنا ايه الارش بقى؟ اهو الارش قسطه ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، يعني هو صحيح بكام؟ صحيح يساوي 100، الثمن بتاعه الآن قد إيه؟ الثمن بتاعه يساوي 70، يبقى ده الفرق اللي بين الاثنين. والقسط أحيانا تطلق على النسبة، النسبة لأن ممكن السلعة تكون لها قيمة معلومة والعيب يكون له قدر معلوم أو مجهول، فنقوم نعرف أنا هختلف أنا وإنت، والله دي فيها عيب، لا 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 ما تسويش 100 تسوي 70، البياع يقول لي لا تسوي 100، طب حد يحكم بيننا؟ واحد يحكم دي تساوي 50، الثاني يحكم لا تساوي 30، يبقى هنا حيختلف الناس في التقدير، يبقى هنا إذا قدروا يبقى نقوله السلعة دي إذا كان لها ثمن معلوم نقول العيب ده ينقصها كم في المية، يبقى النسبة بتاعة العيب، نسبة العيب دي تساوي 10% تساوي 20%، يبقى أنا 20% جبنت. لا والله السلعة ما لهاش ثمن معلوم، الثمن بتاعها مختلف فيه، مش معروف الثمن كام، فنقوم نجيب انسان يقول لي انا اشتريت السلعه دي وبعدين فيها عيب، العيب ده يساوي كام؟ هيقوم يقول لي والله العيب يساوي 100 جنيه. طيب السلعه دي تساوي كام؟ يقول لي دي لو انها صحيحه تساوي 1000 جنيه، يبقى الان الضرر للعيب انه قد ايه؟ 10%، يبقى هذه النسبه القسط بتاع العيب يساوي 10%. انسان اخر اسال دي كام؟ يقول لك والله دي تساوي 700 جنيه. طيب وهي معيبة كده تساوي كام؟ يقول لي تساوي 500، يبقى أنا 500 من 700، يبقى النسبة الآن هتساوي كذا، العيب بتاعه 70 الثمن بتاعها، يبقى أنا باخد هذه النسبة وأقول أنا ليا كذا بناء على التجار قالوا إن قسط الثمن كذا أو قسط أو نسبة العيب اللي فيها يساوي كذا، يبقى هنا الحكم بيحكم فيه أهل الخبرة أهل العلم، إما بأنه يقولوا دي تساوي 1000 وانت اشتريتها بألف ومتين يبقى يرجع لك المتين، يا اما يقولوا لا دي فيها نسبة عيب تساوي 10% تساوي 20% حسب ما يتحدد يتخصم من الثمن اللي انا اشتريتها به. طيب السلعة دي تلفت عندي، تلفت عندي، هو قبل كده بيقول لنا من اشترى ما يعلم عيبه او مدلسا او مصرا وهو عالم، يعني اشترى السلعة والتاجر قال له انا ما حلبتهاش بقالي 3 ايام، قال له انا عارف انا هاخدها على كده، يبقى هنا تم البيع ولا ما تمش؟ هو شاريها هو عارف انها مصرة. طيب يقول لنا يتعين الارش مع تلف المبيع عند المشتري، يعني اشترى بقرة مثلا، البقرة دي اشتراها ب1000، لما رجع البيت لقى ان هي فيها عيب من العيوب ينقص ثمنها 300، الحرج جحل صاحبها بكرة واتفق ان السلعة دي ماتت عنده هذه البقرة بغير هذا العيب، مش بسبب العيب اللي موجود فيها، ماتت بأي سبب من الأسباب، يبقى هنا الآن لازمته تلفت عندك، لكن اللي عند البائع ايه؟ لك القرش اللي هو الفرق بتاع تمن العيب. لا ماتت بهذا العيب اللي هي فيها، اشتراها لقى فيها مرض صعب، فبسبب هذا المرض وهي تلزم صاحبا ضحك عليه فباعها له بهذا الشيء. يبقى إذا كان عنده مثلا تلفت عنده، أما اشتراها هو رجل جزار إلا عنده في محل ذبحوه، ذبحوه ما كانش عايز يذبحها ولا غير عايز يرجعها لصاحبه، يبقى الآن صاحبه يقول له تالي حي. والذي له النقص بس أرش النقص اللي هو العيب. ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري. وهنا كان بيقول لنا إيه، يتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري. أنا فوت حاجة كده ماشيين صح؟ طيب لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصة. قال في الشرح: وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش. إذا زال ملك المشتري، يعني أحيانا ممكن يشتري العبد وبعدين يطلع العبد قريبه بعد ما اشتراه ودفع الثمن بتاعه وكان العبد معيبا، وبعدين تبين له أنه أخوه أنه عمه أنه خاله ما كانش يعرف، الآن دخل في ملك ولا ما دخلش؟ إذا دخل في ملك ما ينفعش واحد يملك خاله ولا يملك عمه ولا يملك أباه، يقول لك حرر الآن ما يعرفش يعني في حاجة، أو اشتراه واعتقه أنت حر. بعد ما اعتقه تبين أن في عيب من العيوب نقص الثمانية بتاعته، يبقى الآن حيرجعه من العتق من العتق للرق تاني، لك لا، اللي لك الآن هو إيه؟ الأرش، ثمن العيب فقط ترجع له التاني به. وكذا إن باعه غير عالم بعيبه، يعني البياع باع الحاجة وهو ما عرفش، أو المشتري باع هذا الشيء وهو ما عرفش العيب، بعد ما باعه الإنسان آخر، الإنسان آخر اكتشف فيه لا لا في عيب فرجع عليه، هذا يرجع على الأول بذلك. ما لم يكن البائع عالم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه، نص عليه الإمام أحمد لأنه غر المشتري. يعني هذه في صورة ما إذا اشترى الحاجة اللي فيها العيب اللي بسبب هذا العيب تلفت هذه الشيء. يعني باع لإنسان جمل مثلا، من عيوب هذا الجمل أنه بيفلت وبيهرب، باعه على أنه جمل سليم وأنه حتاخده وتركبه وتحبيه وتعمله، دلس عليه، بعد ما خدوه حطوه في البيت الجمل جرى وهرب، وصاحب البيت يعرف انه هذا جمل يشرد على طول، يبقى هنا باع الحاجة اللي يعرف ان هي مش هتكون عنده، يبقى يرجع عليه انت اللي بعتلي الحاجة اللي هي انت عارف انه بيشرد وانه بيهرب وانه كذا وبعتلي وضحكت عليه فيه، لو قلت لي كنت انا كتفته كنت انا عملته، لكن انت خدعتني في هذا الشيء، فيه جنون فيه كذا فيه مرض فمات بهذا المرض اللي انت بعتلي ودلست عليه، باع بقرة فيها جنون البقر اخذ اصحابها لقى بتريل وبتعمله راحت ميتة عنده، يبقى يرجع بالثمن كامل على البائع لأنه باع وهو يعلم هذا الشيء. وخيار العيب على التراخي لأنه لدفع ضرر المتحقق فلم يبطل بالتأخير. وقال شيخ الإسلام: يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه لأن البائع يتضرر بالتأخير. خيار العيب على التراخي كأنه يقصد إن ظهر العيب النهاردة طب هخليه لغاية بكرة وشوف إن أنا ممكن أقبله بهذا العيب ولا لا، ماشي له، لكن هخليه شهر شهرين، لا تخليه شهر شهرين، طبعا الفلوس اللي موجودة عند التاني محتاج ان هو يتصرف فيها، يبقى هنا ما ضيقش عليه، رجع الحاجة او يكون الوقت قليلا ما بقاش على التراخي اللي تؤذي به الغير. وده اختيار شيخ الاسلام رحمه الله انه يعني يرجع الشيء ولا يجوز له انه يؤخره لان البائع يتضرر بالتأخير. لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. لا يسقط، يعني خيار العيب إذا اشترى إنسان وهو عارف اشترى بيت ولقى البيت جواه مواسير مية كلها ضربة جواه مش عارف ايه معموله، وبعدين أخده وابتدى يصلح فيه ويعمل، بعد ما صلح وعمل افتكر انه ده شريك المواسير مية، لا عايز رجعه لصاحبه، عايز رجعه لصاحبه اللي انت تصرفت به، تصرف يدل على انك رضيت بهذا الشيء، يبقى بعد ما تصرفت فيه ملكش انك ترجع به الآن على صاحبه. يبقى هنا التصرف في الشيء بما يدل على رضاه به ليس له أن يرجع. قال لنا: فيسقط رد كأرش لقيام دليل الرضا مقام التصحيح. قال ابن المنذر: لأن الحسن وشريحا وعبيد الله بن علي الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره. ان انت عرفت العيب اللي موجود وبديت عايز تباحها يبقى انت راضي بها يبقى خلاص مالكش فيها. ده اذا ثبت انه عرف العيب. زي انسان اشترى من البايع سلعه بعد ما اشتراها فقال للبايع على فكره انا اشتريت منك السلعه وكان فيها كذا وكذا ودي عيوب فيها بس انا خلاص انا هبيعها وانا راضي بها، يبقى هنا ملوش ان هو يرجع بها بعد ذلك. قال في الفروع: وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا، يعني ملوش أرش في هذه الحالة، ذكره أبي موسى والقاضي. واختلف كلام وعقيل وعنه، يعني رواية أخرى عن أحمد، له الأرش، وبيرجحها هنا بيقول لك هذا أظهر. ليه هذا أظهر؟ يعني أيضا حتى لو تصرف فيه وباعه له برضه يرجع صاحب الأرش، لأنه لعله بعد ما باعه الذي اشتراه يرجع عليه بهو أصلا واخده بالثمن الأصل، هذا محتمل. لكن كون الإنسان يصرح بأنه رضى بهذه السلعة بهذا الثمن وهو عارف بهذا العيب، خلاص يرجع بإيه؟ ما يرجعش بحاجة، هو اتصرف فيها وهو اشتراها وعرف بالعيب ورضي بهذا العيب. لكن الكلام في من لم يرضى بهذا العيب، قال صاحب أنا غير راضي بهذا العيب، يبقى له الأرش، يبقى سلم السلعة. لكن أنت بعت هذه السلعة، هتيجي بعد ما بعتها وخدت ثمنها من اللي بعتها وتاخد مني كمان أرش، رجع لي السلعة، ما تلزمنيش بالشيء الواحد. اختاره الشيخ ابن تيمية، يعني أنه له الأرش حتى لو كان اتصرف فيه، وهو قال وهو قياس المذهب وقدمه في المستوعب. ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع، لا يفتقر، زي في التدليس ما بيفتقرش ان هو يحضر البائع عشان يقول انا فسخت، زي في خيار الشرط ما يفتقرش، بس قلنا رجع الحاجة ما تخليش محبوسة عندك وتتصل بيه، بس مجرد ما اتصلت تقول انا رجعت في كلامي وتخليها عندك شهر وشهرين، لا، رجعت في كلامك يبقى ترجعها على طول تاني يوم او في وقت قريب. ولا لحكم الحاكم، يعني الفسخ في المعيب مش محتاج ان وديها يعمل قضية والمحكمة تحكم له ان رجعنا، لا هذا مجرد، لان الشريعة تسبق ذلك، الشريعة اثبتت لك انه اذا انضحك عليك في شيء وخدعت فيه من حقك انك ترجعه سواء لك ارش ولا ملكش ارش، يبقى على ذلك القياس على ما قالته الشريعة. والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري، الحاجة اللي انت اشتريتها بعد ما انت فسخت وعايز ترجعها صارت أمانة لحصوله بيده بلا تعد، لكن ممكن يأثر في الرد. أمانة عندي الحاجة دي هرجعها وانت خدت الثمن بتاعها وتقول لا دي بايظة، طيب هتهالي بكرة بعد كده اتسرقت منك هذه البتاع، يبقى في الحالة دي صح انت ملكش عند الآخر إلا أرش النقص لأنه ضاعت منك انت. لا دي ممكن هي تلفت بما كان فيها، طب هي كانت عندك أمانة انت ما رجعتها ليش، انت اللي مسؤول عنها. المبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصول بيده بلا تعد، لكن إن قصر في رده فتلف عنده ضمنه لتفريط. طيب ما اختلفوا الاثنين ان العيب حصل عندك انت، لا حصل زي ما كتير يشتري آلة من الآلات وبعدين اخذها شغلها في البيت خلاط لا يشتغل شرح للبياع خد الخلاط بتاعك بيشتغلش، لا انت اللي بوظت الكهرباء بتاعتكم زايدة او كهرباء ناقصة، حصل العيب، حصل الخلاف بين الاثنين. اذا حصل خلاف ممكن يكون في بينة ان يجي حد من اهل الخبرة، لا العيب ده ما حصلش عند البياع، ده حصل عندك انت خدتها اشتغلها طائرة 110 شغلت على 220 انت اللي خربتها، يبقى انت ملزم بها. لا مفيش حد يحكم بالاثنين، وكل من الاثنين يعتقد انه صالح. ويوجد الاحتمال يقول لنا فقول المشتري بيمينه، القول قول المشتري، القول هي دائما هي القاعدة البينة على المدعي واليمين على من انكر، قاعدة سهلة بس تطبيقها صعب، تحتاج لاجتهاد، ما هيش بالبساطة اللي انت بتتكلم بيها واللي انا بتكلم بيها البينة على المدعي واليمين على المنكر. هيجي ببساطة يقول لك طب مين فيهم المدعي ومين المنكر، تحتاس مين المدعي ومين المنكر. المشتري يدعي العيب مش كده، والبائع ينكر هذا العيب، البينة على المدعي، يبقى المشتري يجيب شهود يشهدوا ان هذا العيب فعلا انا واخدها كده بهذا العيب، صح؟ البينة على المدعي. طيب اعكس الحكاية، البائع يدعي انه باعها سليمة مش كده، وانت تدعي ان اشتريتها ناقصة، بتنفي هذه السلامة، مين المدعي؟ البائع، يبقى عليه البينة انه جاب هذه السلعة كانت سليمة، والمشتري عليه اليمين. احتس انت الان، مش كده؟ لذلك ده فيها قولان فيها. يبقى مش ببساطة تحط نفسك حكم بين الناس وأنا هحكم في هذا البينة على مدعي وتستسهلها قوي، تيجي وقت الجد تلاقي نفسك ما هو مين المدعي؟ ما إذا كانوا هم نفسهم ما هم احتسينه، فأنت هتعمل إيه؟ أهو بيقول لك البينة على المدعي، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده ويرده. هذه القول الأول. ها اختلف القول، قول مين؟ قول المشتري. القول ليه؟ لأنه بيقولك ما أبطش، ما خدتش منك هذا الجزء اللي أنت بتدعي أن أنت اديته لي، يبقى أنا الآن أنا منكر لاستلام هذا الجزء سليما، أنا مش مستلمه معيبة، أنا ممكن لسلامتي. البائع بيدعي سلامة، بيع لك تلاجة كاملة سليمة، يبقى هو مدعي، هات بينا على اللي أنت بتقوله. مش عارف يجيب بينا، ما حدش شاد له التلاجة دي بعينها كانت سليمة، طيب الآن المشتري يقول والله ما خدتها منك سليم، يبقى القول قول المشتري ويأخذ الثمن بتاعه. وعنه عن مين؟ الإمام أحمد. القول قول البائع مع يمينه على البت، البت يعني القطع، ما ينفعش يقولك أنا أظن والله العظيم أظن، لا ما تظن ليش، ما ينفعش اقطع، والله العظيم بعتلك السلعة كاملة، والله العظيم ما استلمتها كاملة، يبقى على البت على القطع فيها. آدي القول الثاني هو هيقول لنا القول قول البائع مع يمينه على البت، لأن الأصل سلامة، يعني عايز يقول لك إن البياع الأصل بيع الحاجة سليم، المشتري هو اللي بيخربها، يبقى هنا الأصل البياع باع الحاجة سليم. طبعا في الزمان اللي احنا فيه دي تشك في كل حاجة، هتشك في الاثنين البائع والمشتري، البياعين دلوقتي كل حاجة من الصين وحطوا والحاجة أردأ ما يكون وأوحش ما يكون، وحاجات سبحان الله حاجات غريبة جدا. يمكن احنا في العيادة بنشتغل نشتري جوانتيات، يقول لك الجوانتيات دي مصنوعة تركية وهي صيني جاية من الصين مكتوب عليها تركية، تلبس جوانتي في ايدك تيجي تشتغل تفتح ايدك الجوانتي متقطع، لسه ما اشتغلتش بحاجة خالص، شيء تقعد تغير جوانتي من جوانتي طول ما انت شغال، هل في الحالة الواحدة تستخدم جوانتين او كذا تقطعه في ايدك فيه. هنا ايه الامر؟ يقول لك اصلا اللي بيشتري بيروح هناك يقول الخامة انا عايز جوانتيات تساوي كذا، جوانتي ثمنه في البلد باتنين جنيه، لا انا عايز جوانتي ابيعه بجنيه، ابيعه بجنيه، التاني يقول لك انت عايزه هبيع لك أرض حاجة جوانتي مثلي بس، وبعدين هو لما يجي ما يقولكش ده من الصين، لا يقولك ده مش عارف ايه خامات من الخامات، يقولك دي الخامة دي مش عارف جاية من انجلترا، واشتري الحاجة اللي مكتوب على انجلترا ما هو مصنوع، وبعدين مش ممكن تكون انجلترا، تيجي فين لا هو جايبها من الصين بس كاتبين عليها من انجلترا، يبيع لك الحاجة معيبة معيب، أصبحت محتار مين اللي تصدقه في البيع. كثير من التجار على هذا الشيء، برضو بعض إخواننا يجي يسأل في هذا، أنا بجيب الحاجات من الصين أسلك كهرباء ومش عارف أسلك كهرباء يعني كويسة جدا ومش عارف وفيها وفيها وفيها، بس المشترين لو عارفوا أنه مصري مش هيشتروها، فبخليه يكتب عليها من إنجلترا، كذاب كذاب، لا يجوز لك تصنع هذا الشيء، اكتب عليها مصنوعة من الصين واكتب عليها الخامة بتاعتها كذا فيها كذا فيها قوية مش عارف ايه، والصين بتصنع اجمل الحاجات واوحش الحاجات، بتصنع حسب اللي انت عايزه، بتروح هناك بتشتري منها يبيع لك الحاجة تساوي 100 جنيه، شكلها بالضبط حاجة تساوي 1000 جنيه. يعني انا كنت اشتري من السوق حاجات بتاعت حشو الاسنان، مكان حشو الاسنان، المكنه تشتريها امريكي تشتريها انجليزي تعدي 5000-6000 جنيه، البتاع اللي بتمسكها في ايدك زي القلم دي تحشي بيها ضرس العين. وبعدين فوجئت واحد جاب لي حاجات وكده بكام؟ 300 جنيه. 300 جنيه ايه دي؟ قال دي دي حاجه بنقرا عليها مكتوب انها امريكي مصنوعه في امريكا، مصنوعة في أمريكا. فين بعد كده بفترة لما باظت ما اشتغلتش كتير؟ لا ده والله الحكاية أصلا مصنوعة في الصين وبيكتبوا عليها أمريكا. حاجة خطيرة جدا، حاجة خطيرة جدا، إنه أدي الحاجات المعيبة، لا هو الشرع حاجة كويسة وأصبح سمعة الصين يعلم بها ربنا في السوق، مش منهم مش منهم، هم ما يعني بيبيع اللي انت عايزه اللي انت عايزه. الحاجة أخ من إخواننا بيشتري من هناك المفصلات الأبواب، مفصلة بتاع الباب عندهم تكنولوجيا عالية جدا جدا، المفصلة الباب بكام المفصلة دي؟ المفصلة دي تساوي 10 قروش، المفصلة دي شكلها تماما تساوي 100 قرش. الله دي طب ما دي زي دي، قالوا لا مش زي دي، عنده مكنة حط عليها المفصلة تك 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 تفتح المفصلة وتعمل وبتعد، نمرة 100 كانت المفصلة اتفلقت، معناها هتتحط في الباب هتفتح الباب وتقفله 100 مرة ذكاء عجيب انه المفصله فصلت الباب عامل بعد الحركه المية بتاع الشباك او الباب فصلها هتتقطم. ها الثانيه حط تخ 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 بعد 10000 مره ما اتقطمتش. هنا ادي الفرق وادي الفرق. هو صنعها عارف دي هتسوي كذا عارف دي هتسوي كذا. وانت اللي بتختار وانت اللي بتضحك على السوق بتقول عندي السلعه دي السلعه غاليه بكذا. هذا المعيب وهذا التدليس على الناس. يوم هنا اتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى في المال اللي بتأكله وانك ما تخربش عنه. اللي بيشتري الباب ولا اللي بيشتري المفصلة عايز الباب بتاعه يستره من الناس ما يدخلوش لصوص ما يحصل. انت كأنك بتساعد على ان يتخرب بيته على ان يدخل لصوص على ان الباب كل شوية يتكسر ويتعمل. ليه تؤذي خلق الله سبحانه وتعالى؟ لا هنا خليك صادق. التاجر الأمين يكون يوم القيامة له منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. التاجر الكذاب يضيع تمحق البركة في الدنيا وفي الآخرة تجيله المصائب عند ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا في كلية الطب زمان أما حصلت أيامها مشاكل بقى بتاعت الريان وبتاعت معرفش مين وبتاعت مين كنا بنشوف ناس تجار داخلين المستشفى مشلولين مشلول فلوس كلها ضاعت فلوسه كلها ضاعت. ويمكن البعض كان يتكلم والله أنا الفلوس دي أنا تعبت فجيبها والبعض يقول لك إن أنا والله أنا مشيت في حرام أهي راحت في حرام هتحطت في البورصة هتحطت في بتاعه وهي ضاعت زي ما أنا جبتها. ولكن حصل أثرت على صحة الإنسان إنه لو كان من الأول قنع بالقليل وطمعش كان زمانه بقى يعني في رضا الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان بطبيعته احذر من الطمع احذر من الطمع. طيب يبقى القول الثاني عن أحمد أن القول قول البائع مع يمينه على البت. يعني الاثنين إذا قلنا قول المشتري هيحلف مع قوله ليه راجع للإيه اليمين على من أنكر. إذا قلنا قول المشتري بل إن المشتري منكر لأنه استلم هذا الجزء سليمة. القول قول البائع لأنه منكر للعيب الذي يدعيه المشتري. هذا قول وهذا قول إلا عليه يبقى هيحلف اليمين. طيب هيقول لنا ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكر الفسخ قضى به عثمان رضي الله عنه وهذا مذهب الشافعي واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية. يعني كأن ابن القيم بيؤيد هنا ما قضى به عثمان رضي الله عنه وهذا مذهب الإمام الشافعي إن القول قول البائع. يقول لأنه البائع الأصل يبيع السلعة سليمة والعادة المشتري بيأخذها بيبوظها بعدين يدعي. فإذا كان في حد أهل خبرة يقول لا والله هي دي أصلها كذا يبقى على ذلك الحكم لذلك. ما فيش حد يبقى على ذلك البائع يحلف أنه لم يكن فيها هذا العيب ويكون القول قول. لكن المسألة برضو عند الحنبلة فيها كم قول؟ اثنين. عند الشافعية يقول قول البائع لأن الأصل صحة البيع وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما. إن لم يحتمل يعني المسألة ما فيش ده بيحلف وبيعمل وكده لكن هي ما تحتملش القول واحد من الاثنين بس. زي ايه مثلا؟ ها المشتري اشترى العبد وراح يرجعه انه لا ده في عيب ده في صبع زائد كل ما يشتغل بصبع زائد ده بيبوظ للشغل اللي فيه. البائع هيحلف ان ده ما حصلش عندي جاي طلع له صبع جديد مش هتيجي. طيب المشتري جاي عايز يرجع هذا العبد والعبد مضروب بسكينة في دماغه والدم عمال ينزف منه وبيقول له أنا شاري منك كده ممكن جرح طاري؟ مش ممكن. هيكون العين كنت هتشتري أصلا وهو مجروح. يبقى هنا إن لا يحتمل إلا قول واحد من الاثنين. طب هنقول له حلف اليمين. حلف اليمين على إيه؟ ما هو ظاهر الحادث. يبقى الحادث اللي ظاهرة ما تحتاجش اليمين يبقى قبل بلا مين. طيب خدنا كم خيار كده؟ خمسة اللي هم إيه؟ المجلس، الشرط، الغبن، التدليس، العيب، مش كده؟ طيب فضل لنا ايه بقى تاني؟ خيار الخلف في الصفة. الخلف في الصفة يعني ان المشتري قال له انا عايز السلعة فيها كذا وكذا وكذا قال له كله تمام فيها خدها ما لقاش فيها حاجة من هذه الاشياء. يبقى هنا رجع له قال لا انت ما قلت ليش كده حصل اختلاف في وصف الحاجة اللي أخذها. يبقى هو اشترى أنا عايز اشتري منك تلاجة، تلاجة دي 10 أدم، تلاجة دي بابين، تلاجة دي فيها كذا وفيها كذا. بعد ما خدها لا لقاها 10 أدم ولا لقى فيها بابين ولا لقى كذا. التاني يقول لا أنت اتفقت تشتري تلاجة وخلاص أنا جبتها لك. ده يحلف له أن أنا اتفقت. يبقى هنا حصل خلاف بين الاثنين في ذلك. يقول لنا إذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرة فله الفسخ. لأن الشراء ممكن يكون بأوصاف معروفة وممكن يكون بتقدم رؤية. تقدم رؤية يعني أنت جيت لي اتفرجت على ده عرفت الأوصاف اللي فيه حبي حالك هالتمن وبكرة على خده. بكرة جيت خدت وديت لك حاجة تانية فيها. يبقى هنا تقول لي لا ده لسه شايفه امبارح كان كذا وكذا وكذا. يقول لك لا هو ده اللي اتفقنا عليه. حصل خلف الآن في ايه؟ في الصفة، مش ده اللي احنا اتفقنا عليه. يبقى على ذلك من حق ان انا ارجعه. فيقوم يقول لك انه يحلف ان اختلف، يحلف ان اختلف، اختلف لانه غارم قاله في الشرح. يبقى هذا المشتري اللي هيقول لك انا كده هتغرمني حتى بدفع لك فلوس وخدت حاجه انا مش عايزها، لا مش عايز ترجع، ده اللي اتفقنا عليه، لا انا احلف ان اتفقنا عليه. ومين اللي هيحلف؟ المشتري. يبقى المشتري هيحلف ويرجع الشيء، يحلف ان اختلف لانه غارم. السابع خيار الخلف في قدر الثمن، الخلف في قدر الثمن. فإذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعتوك ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريت بكذا وإنما اشتريت بكذا، ويتفاسقان فيتفاسقان. يعني عايز أن كل منهما الآن في مقام الإنكار، البائع منكر للثمن اللي بيقوله المشتري، والمشتري منكر للثمن اللي بيقول بيه. يبقى هنا الخلف قال يحلفوا الاثنين. المشتري يقول والله ما اشتريته بعشرة انا اشتريته بثمانية، البائع يقول والله ما بعته بثمانية انا بعته بعشرة. يبقى كل واحد منكر لكلام الاخر فيتحالفان ويتردان السلعة دي اذا كانت السلعة موجودة بين الاثنين. قال لنا في الحديث اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة او يتردان. فالقول يعني اذا رضي المشتري بكلام صاحب السلعة خلاص ما فيش، يبقى يتردان، يتردان كل واحد يحلف ان انا مش هو ده الثمن اللي اتفقت عليه، وترجع السلعة لصاحبها وثمن لصاحبه. هذا حديث صحيح. وفي رواية والبيع، والبيع قائم بعينه. وفي رواية والسلعة كما هي. البيع قائم بعينه والسلعة كما هي. يبقى هنا السلعة في احتمال ان هي موجودة، وفي احتمال السلعة ليست موجودة. اللي نروي عن ابن مسعود أنه باع الأشعث اللي هو الأشعث بن قيس يعني رقيقا من رقيق الإمارة. وابن مسعود رضي الله عنه كان أميرا في يوم من الأيام في العراق، وبعدين في الكوفة باع للأشعث بن قيس. الأشعث اشترى منه رقيقا من رقيق الإمارة، فقال بعتك بعشرين ألفا، فقال بعتك بعشرين ألف، قال الأشعث اشتريت منك بعشر. الاثنين من الصحابة الأفاضل. فعبد الله بن مسعود أفقه. قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع. من البائع بقى الآن؟ عبد الله بن مسعود، باع من رقيق الإمارة. قال أو يترداني البيع؟ قال فإني أرده البيع. يبقى اختلفوا في الثمن، ابن مسعود يقول بعشرين ألف بعت لك العبيد دول، الثاني يقول أنا اشتريتهم بعشرة، اختلفوا. يبقى هنا يرجع السلعة والحلف على هذا إني ما اشتريت منك بهذا. طيب، وعن عبد الله بن عبيدة مرفوعا إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان المشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء تركه. يعني هنا بيقول لك يحلف البائع كأنه جعل واحدا من الاثنين، لك أن تحلف الاثنين ولك أن تحلف واحدا. إذا حلف هيبقى البائع أنه يقول لك أنا ما اتفقتش على هذا الثمن، يبقى هو منكر للثمن الذي تدعيه أنت، فيحلف ويتردان البيع. يكون الفسخ من غير حكم حاكم، من غير حكم حاكم. فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، يملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. يملك مجرد العقد يعني احنا قعدنا واتفقنا هتشتري مني السلعة دي بكذا، وانا دفعت لك المال وهذه السلعة موجودة عندي. السلعة دي اما حاجة مما يمنع عن ان تنقل فلا يجوز لي التصرف فيها قبل نقلها، قبل نقلها، أو أنه يجوز التصرف فيها وهي في مكانها إذا كانت ما هيش من الأقوات وليست مختلطة بغيرها وينفع تمييزها في مكانها، يبقى على ذلك خلاص لي الآن صارت لي. لكن الأفضل أيضا أني لا أتصرف فيها حتى أنقلها من مكانها. فبيقول لك المشتري يملك المبيع بمجرد العقد. لقول ابن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، حيا مجموعا يبقى إذا كان لا ما هوش مجوع ولا غيره، ده أدركته الصفقة وهو لسه مشاع، مش حاجة مثلا على واحد عنده رز والرز كله موجود في المخزن اشتريت منه 1000 كيلو وبعدين أقول أنا حبيعهم في المخزن، لا، الرز ده من ضمن الأقوات، الرز ده من ضمن الأشياء اللي هي مطعومات اللي الأول حيزها، الأول خذها انقلها لمكانك وبيعها من المكان اللي ده فيه لأنه مازال جوه المخزن بتاع صاحبه. يصح تصرفه فيه قبل قبضه، قبل قبضه دي في الأشياء اللي لا تحتاج إلى نقل، أما ما يحتاج إلى نقل ماليش إن أنا أتصرف فيها قبل أن أنقلها. قال لقول ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالنقية بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء، ما لم تفترق وبينكما شيء. كنا نبيع الإبل بالنقية، يعني مكان اسمه النقية، هنا نقيع في كذا مكان اسمه نقيع من نقيع الخضمات، فهذا في هذا المكان اللي هو النقيع كان يبيع الإبل بالدراهم، وبعدين باع الجمل ده بكام؟ 1000 درهم. طيب معيش 1000 درهم، معايا دنانير، طيب خد 100 دينار مكان 1000 درهم. الآن عندي بيع وعندي إيه؟ صرف، في بيع وفي صرف، فهو عايز يقول إنه باع السلعة بمال والمال الآن باعه بمال آخر صرفه، لكن يعني الجمل نفسه ما تباعش في مكانه، الجمل موجود في المكان اللي فيه والآن في الفلوس، بدل ما حدي لك فلوس ذهب حدي فلوس فضة، هي هي في النهاية هي الفلوس، بس حصل نوع من الصرف بدي لك قيمتها بسعر يومها زي ما جاء في هذا الحديث: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق، والحديث إسناده فيه ضعف. قالوا: هذا تصرف في الثمن قبل قبضه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر: هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت. في طيب ايه بقى ده الحديث؟ ابن عمر كان يركب على بكر صعب، يعني جمل كان صعبا وكان يغلب ابن عمر، يعني انه كان سريع، والصحابة كانوا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجمل كان ملك العمر وكان ابن عمر ركبه، فكان كل شوية يجري يسبق النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر كان يشخط في ابنه إنه ما تسبقش النبي صلى الله عليه وسلم، شيء ورا شيء شيء ورا شيء، فالآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: بعني، باع لي هذا الجمل أشتري منه، يعني إن كل شوية عمر بزعق لابنه بسبب هذا الجمل، طيب بيع له لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الجمل أعطاه لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، أهو بيقول لك أهو، فقال لعمر: بعنيه. قال عمر: هو لك يا رسول الله، هدية لك مش عايزه، هو لك. فقال: بعنيه. فباعهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت، يعني خذ واصنع به ما شئت. ابن عمر كان صغيرا والنبي صلى الله عليه وسلم راعى ذلك، ابن عمر في يوم الخندق كان عنده حوالي 15 سنة، يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10 كان عنده 20 سنة، كان صغير، عشان كده أبوه بيشخط فيه كل شوية هم في الطريق ما تسبقش النبي صلى الله عليه وسلم تقدمش عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى شاب صغير وأنه بيحب يجري أو أنه مش قادر على الجمل بتاعه، فأخده اشترى من عمر ودال عبد الله بن عمر: هدية لك، اعمل باللي انت عايزه، العب بيه اجري بيه، اعمل اللي انت عايزه هذا الجمل. طيب: وإن تلف فمن ضمانه، أي من ضمان المشتري للحديث الخرار بالضمان، يعني عايز يقول إن السلعة اللي أنا اشتريتها في مكان صارت بتاعتي، ولابد من القيد إن ما تكونش مختلطة بمال البائع، إنها تكون مميزة عنها، ما تكونش من ضمن أقوات الناس، ما تكونش من ضمن الأقوات. طيب اشترى الحاجة زي ما كتير من الناس يشتري الحاجة من واحد، وفي أرضية في مكان معين محطوطة فيه في الجمارك مش عارف فين، في الأرضية مولودة السيارات، جت له دفعة سيارات برا حطتها على في مكان في الجمارك في أرضية هناك يدفع عنها أرضية، وبعدين باعها الإنسان، روح استلمها من هذا المكان، أخذها استلمها من هذا المكان وسابها في مكانها وراح باعها الإنسان آخر، يبقى هنا السيارة الآن ما هيش أكل وشرب، ما هيش حاجة احتمال لها تنقص وتخس شوي، يبقى هنا على ذلك اختلف العلماء هل لها حكم الطعام لابد من نقلها ولا لا. الحنابلة هنا يقولك لا، ما لهاش هذا الحكم، اللي له هذا الحكم لابد من نقله المبيع، المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان البائع حتى يقبضه المشتري. طيب يعني عايز يقول إن الحاجة اللي بتتباع بكيل أو وزن أو عد أو زرع من أطعمة ونحوها، إن عايز 100 كيلو من كذا، 100 صاع من كذا، 100 متر من كذا، 100 مش عارف ايه من كذا، لك طالما ان هي اشياء هتتحدد لابد من تحديدها، مالكش انك تبيعها مثلا ثوب في 1000 متر وانت عايز تشتري 100 متر من هذا الثوب، هنا اشتريت لكن البائع لسه ما قصش، اتحرق الثوب كله على بعضه، ما هيقولش انت لك 100 خلاص ضاعوا عليك فيه انا ما استلمتش اصلا، لكن هو حيز قص هذا الشيء وحيزه خد ادي الشيء، يبقى هنا صار ملكا لي وانا رضيت انه يكون في هذا المكان وان هو من 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 ثمني، وحبعت حد ياخده او حبعت وحصل في حريق في الدكان كله بما فيه هذا الشيء، فيكون الحاجه بتاعتي اللي انا اشتريتها وتحيزت لي صارت من ضماني انا طالما نتحيزت، لكن اشتريته بعد لي 100 متر في الثوب الذي عندك ولسه ما استلمتش حاجة بها من ضمان البائع. يبقى المبيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري، يعني لغاية ما البائع يحيز 100 كيلو يبقى حيز لي 100 كيلو وداني 100 كيلو، 100 صاع يبدأ وهكذا لتلي فيه قبل تمام ملك المشتري عليه، فأشبه ما لو ما تلف قبل تمام البيع. ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه، يعني الحاجة اللي موجودة عند البائع لسه أنا ما أبطهاش من البائع، لسه ما زالت في مال البائع، ليس دي أتصرف فيها، أتصرف إمتى؟ لما يحيزها البائع لي، لما يفصلها عن حالة بتاعته تبقى لي أنا أخذ الحاجة أبيعها بعد ذلك. يقول في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن البتي لعثمان البتي يعني فقيه من الفقهاء، قال ابن عبد البر أظنه لم يبلغه الحديث، أي لم يبلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما يعني أنا بروح لإنسان أقول له أنا عايز 1000 صاع من التمر، يقول لي خلاص هاتي تمن، أخذت منه التمر عنده أخذ مني التمن، ماليش ان انا ابيع هذا التمر ما استوفيه، يعني اخذه وفيا، اخذه على الاقل احيزه في مكان يختص به او ابعده عن المكان بتاع هذا البائع، لكن لو انه ما زال التمر مختلط في مخزن هذا الانسان ما وزليش حاجه ما عملش حاجه بالكيل وحصل له حاجه اتسرق كله يبقى من ضماني هو، لاني لم استوفي شيئا، ان من الحاجه اللي انا استوفيتها او حيزت لي صارت من ضماني، ما استوفيتش ولا حيزت لي يبقى هي من ضمان البائع. قال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، إنما يحدد الطعام يبقى كأن غير الطعام أهون من الطعام، أهون من الطعام، لأن الطعام في المكان سهل أن يبوظ، سهل أن يفسد، سهل أن حد يسرق منه أشياء، فممكن يكسر دعوة بيني وبينه، لكن الحاجة الضخمة زي سيارة زي مش عارف أي حاجات من الحاجات الضخمة سهل أن تتحيز في المكان وهذه بتاعت فلان. قال هنا رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، بيع الجزاف يعني الكومة دي بكذا، الكومة دي أنا ما أعرفش فيها دي، وأنا عجبتني زي ما يتروح في سوق السمك مثلا تلاقي بتاع يقول لك الطاولة دي بكذا، الطاولة كم كيلو أنت ما تعرف كم كيلو، احتمال كذا، بس هو ما بيعلكش بالكيلو وبيقول لك بالطاولة بالله عليها خدها كده عليه، يبقى على ذلك هنا ما تبيعهاش في مكانها، انقلها في مكان آخر، لأن لعل هذا باعها لك على الوضع ده، أنت جيت لبيعها لواحد تاني يتساوي فيها 10 كيلو وزن، لأها مش كده، تروح أنت راجع الأولاني تختلف معاه يقول لك لا خدها انقلها وبعدين بيعها بمزاجك بعد كده لأي حد آخر. قال كانوا ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاله، الطعام لابد من نقله تأوي إلى رحلك أو إلى مكان يختص بك هذا المكان، دل بصريح على منع بيعه قبل قبضه وبمفهومه على حل بيعه ما عدا، يعني عايز يقول إنه اللي بيبيعه الطعام مجازفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم بهذا الطعام، مفهوم المخالف أن غير الطعام من الممكن بيعه في المكان ده، يعني عند الحنابلة وحتى عند الشافعية يقول لك لا، إن ابن عباس كان يقول ولا أرى كل شيء إلا منزلة الطعام، ابن عباس كان يرى إن كل حاجة زيها زي الطعام ولازم كل حاجة تنتقل المكان، هذا أحوط هذا أحوط، إن لكن أحيانا يعني بتجد المعاملات وبعض التجار ما عندوش مخازن كبيرة تسع هذه الأشياء، يشتري من تاجر أسمنت مثلا واخد 100 طن أسمنت وما عندوش مخزن لهذه الأشياء، يقول له خليها عندك في المخزن حيزها في مكان لغاية ما، أو البياع يقول له بعت لك كل اللي في المخزن هنا الآن بتاعك وأنا حخد أرضية على هذا المخزن، يبقى انتقل الآن كأن هذا مؤجر لهذا المخزن، فأصبح الأسمنت صعب إن هو يأخذه ويحطه في الشارع أو تحت المطر يحصل فيه شيء، فلذلك الفقهاء شددوا في أمر الأطعمة والأقوات، غيرها كان أهون عند الحنابلة يقول لك ما هي زيها. إن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسق العقد، انت فعلا اتفقت معاك على طعام وطعام موجود عندك في المخزن بتاعك وبعدين حصل نزل عليه المطر باص كله, يبقى ضمان البياع لان المشتري لسه ما نقلهوش المكان بتاعه. واذا كان بفعل بائع او اجنبي, البائع هو اللي اتلفه وفلان اشتراها بوظهوله عشان ما يعرفش ياخد منه حاجه, يبقى المشتري الان اما يرجع على البائع بالثمن كامل ياخده هنا يفسخ وياخد الثمن بتاعه, او انه يمضي اذا كان اجنبي هو اللي عمل ويروح الاجنبي يقول له انت خسرت لي كذا ادفع لي الثمن. الثمن ده ممكن يكون مثل مثلي وقيمه متقوم مثل مثلي, يعني الحاجه التي لها مثل. فرضنا اشتريت من انسان اشياء لها مثل الامثال, نقوله الطعام له امثال موجوده في السوق, الشراب له امثال, الاوعيه لها امثال, اي حاجه لها مثل. يبقى هنا اشتريت منه كوبايات ازاز مثلا وهي موجوده عندي في المخزن وحيزها لي في المخزن بتاعه وتعالى استلمها, راح واحد ادبي كسرها كلها, يبقى انا الان انا ما قبضتش, ارجع للبائع والحاجه لسه في المخزن بتاعك واتكسرت لان انت ما امنتش المخزن بتاعك, يبقى يا اما تديني فلوسي يا اما ان انا ارضى بهذا الشيء ونحرج على الاجنبي يدفع لي الثمن اما مثلي او قيمه متقوم. والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم, لان مش دايما الحاجه اللي انا بشتريها بشتري بضاعه وبدفع مال, ممكن اشتري بضاعه بايه ببضاعه تانية. يبقى هنا الثمن البضاعه, اشتريت منك كوبايات ودفعت لك الثمن بتاعها ثلاجات او غسالات, يبقى هذه بضاعه يسميها ايه مقايضه. يقول لك الثمن زي المثمن, انا اشتريت هذه السلعه لابد انقل السلعه, انت اخذت هذه السلعه تنقل هذه السلعه, طيب السلعه بتاعتي يجب نقلوها زي الاطعمه, السلعه بتاعتك ما يجبش نقلوها, يبقى كل واحده لها الحكم بتاعها فيه. له الامضاء ويطالب من اتلفه بدله. والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم اذا كان معينا, واذا كان في الذمه فله اخذ بدله. يعني الثمن اما يكون ثمنا معينا اتعين ثمن هذا الثمن فلوس او كذا, او ثمن في الذمه, يعني 1000 جنيه عليك تجيبهم لي في اخر الشهر, يبقى هذه في الذمه والاخر بالعين اللي هي الموجوده الان. ان كان في الذمه فله اخذ بدله وان تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته. الثمن كالمثمن. طيب ده الثمن ده كان اشياء مما تكون فيها السلم, يعني ان انا هجيب لك 1000 صاع من التمر في رمضان اللي جاي وادفع لي دلوقتي 10 غسالات, اخذت العشر الغسالات والثمن بعد كده, حيزتهم في مكان صاروا من ضماني انا, لا ما حيزش هم مختلصين بالتلاجات وحصل حاجه كسرت المولد كله, يبقى انا الان بالخيار ان انا عايز افسخ يبقى مش هدفع لك الثمن, عايز نمضي يبقى هدفع لك الثمن اللي هو 1000 كيلو تمر وحرجع اللي افسد بهذا الثمن. ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد. يبقى هذه أشياء إن المكيل أنا اتفقت معك على 100 صاع يبقى هكيل ال100 صاع, يبقى القبض بأنك كيلتي لي الحاجة وتحيزه بقى بتوعي. الوزن الشيء الموزون يبقى هنوزن, عايز 100 كيلو من كذا يبقى إذا وزنت لي وحيزت لي صاروا ملكا لي. المعدود بالعد, عايز 100 بطيخة وادفع لك ثمن كذا, انت عدت لي الادي 100 بطيخة استلم البتاع, يبقى هنا بالعد انا استلمت بالوزن بالكيل حسب. المزروع عايز 100 متر من كذا, يبقى هنا بالزراعة. لحديث عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل واذا سميت الكيل فكل. ده مهم قوي, اذا سميت الكيل يعني ايه؟ إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. الإنسان اللي بيشتري السلعة ممكن يكون تاجر, أنا بشتري سلعة من السوق بالكيل وحبيعها الإنسان, ما اعتمدش على الكيل اللي أنا اشتريت به, ما اعتمدش, طالما أنه بيكيل عمال يكيل ممكن يزود ممكن يقلل ممكن, أنا انضحك عليه مش هضحك على التاني, مش بالكيل الأولاني حاخده, إلا أن تكون الأشياء محطوطة في أكياس معروفة العبوات بتاعتها هكيل إيه فيها ما بتتكيلش, يبقى هنا ببيعها على هذا بالعدد بتاعها. لكن شريت بالكيل 100 صاع يبقى هبيعها بالكيل هكيل تاني. لبان بيشتري بالوقة من إنسان بيشتري بالكيلو من إنسان بيشتري بالصاع من, يبقى هنا زي ما اشترى أخذ من الله, أنا عندي 100 وقة من 100 صاع من كذا, أعمل لي الآن، أوزن أو كيل لي الآن. ما تعتمدش على الأولاني لعله ضحك عليك، أوزن تاني وكيل تاني. إذا سميت الكيل فكل، يبقى في غير الجزاف. الجزاف أقول لك خد الكومة دي، الكومة دي تمن هكذا، مش محتاجة كيل لأن بحالك على اللي أنت شايفه أمامك. لكن قلت لك الكومة دي فيها 100 كيلو من التمر، يبقى لابد من وزنها لأن الاتفاق على التمر. الحديث حديث صحيح. وقيس العد والذرع على الكيل والوزن. وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز، ومبيع جزافا فقبضه نخل. هذا جميل جميل، يعني بيدي نوع من السعة في العصرنا اللي احنا موجودين فيه، انه القبض في كل شيء بالتخلية. يعني بيقول لك ادي الحاجة السلم حتى كه، يقول لك طيب ماشي بس خليها لك في المخزن على جنب كده، دي الحاجة بتاعتي انا، وهعلمها احط عليها مش عارف ايه اعمل، يبقى دي الحاجة بتاعتي. يبقى انا قبضت بهذا التمييز، القبض في كل شيء بالتمييز، الا ما يكون جزافة. ما يكون جزافة لانه هعرف كلته ازاي، هو هيقول لي دي الكومة دي بعتها لك بكذا وهي موجودة عنده، ممكن اختلف معاه بعد كده وقول له لا انت اكلت منها، انت خدت من كذا، مش متسمى الكيلو ولا متحيزة. يبقى هنا الجزاف لابد من نقله، فلا ابيعه حتى انقله، لان لعلي ابيعه بعد ما انا مشيت يكون التاني سرق منه شوية، المشتري ياخده ناقصه. ما بيع جزافا فقبضه نقله، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نشتري الطعام من الركبان جزافة. عرفت عن ايه جزاف؟ بيع الجزاف كومة من الطعام، مش محسوبة مش معدودة، لا 100 كيلو ولا 100 صاع، كومة من الطعام جزافة. قال لنا هنا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، انقله الأول وبعدين بيعه بعد ذلك. وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد، هذه مهمة جدا، ذهب بذهب أو ذهب بفضة، ولا بد من القبض حالا. لكن ذهب بتمر لا ما فيش مشكلة، لأن واحد تمن للآخر، ممكن أنه يكون تدفع الذهب دلوقتي تاخد تمر بعد كده، تدفع تمر الآن تاخد الذهب بعد ذلك. وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه. أما طيب اشتريت من إنسان جملا، ها أنت دفعت له الثمن وسكت الزمام بتاعه وحتمشي به، خلاص أنت قبضت بهذا الشيء. وما لا ينقل، اشتريت أرض من إنسان، يقول لك بالتخلية. بالتخلية يعني يخلي لك، خد أدي مفتاح بتاع البيت، أدي الأرض المفتاح بتاع الحيطة بتاعتها. يبقى هنا القبض فيما يخلى بأنه يخلي بينه وبين المشتري، لأن القبض مطلق فيرجع إلى العرف في ذلك. بشرط حضور المستحق أو نائبه. أنا فوت حاجة؟ طيب، لأنه يقوم مقامهم. يبقى هنا القبض والتخلية يكون الإنسان اللي اشترى موجودا، فبخلي بينه وبين الشيء بشرط حضور المستحق أو النائب بتاعه، لأنه يقوم مقامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ابتعت فاكتل، وإذا ابتعت فاكتل. وأجرة الكياد والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل. هنا الباذل يعني اللي بيدي التمر، بيدي تمر، أنا عايز 100 صاع من التمر، يقول لي روح هات لك واحد وزاني وزنه لك وتاخده، أو واحد لا لا هو أنت البياع، أنت اللي عليك، أنت اللي باذل. طيب أنا حديك الثمن بتاعه 100 صاع من الرز، يبقى مين اللي حيوزن لي؟ على حسابي أنا. يبقى هنا فرضنا انها مقايضه بين الاثنين، ده هيدي تمر وهياخد مكانه رز، على اللي هيدي التمر يجيب الوزان بتاعه. ده الان طبعا موزين موجود عند اصحابها وكده، لكن كان في الماضي يحتاج يذهب لوزان يقول لك اللي هيبذل الثمن يجيب اللي هيوزن له هذا الثمن. اذا كان سلعه البيع نفس الحكايه، لانه تعلق به حق التوفيه ولا تحصل الا بذلك، اشبه السقي على بائع الثمر، اشبه السقي على بائع الثمر. وأجرة النقل على القابض نص عليه يعني إمام أحمد، لأنه لا يتعلق به حق توفية، أجرة النقل إلا بشرط، إذا اشترطت عليه أن أنت هشتري منك تلاجة وتجيب هذه للبيت خلاص عليه، سواء أن هو داخل سعر النقل من ضمن الحساب أو بيطلب ثمن تاني للنقل. ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ سواء كان متبرعا أو بأجرة لأنه أمين. الناقد اللي بيدي النقد لا يضمن، يعني أنا بجيب إنسان تعالى أوزل لي أنا حبيع لفلان تمر وحاخد منه كذا، أوزن تمر لنا حد هور، الراجل بيعرف يوزن وزن 100 كيلو عملهم 98 وهو إنسان أمين ولم يقصد إنه لا يضر، لك طلع على هذا الشيء تاني استلم جاء بعد كده قال لا أنت اديت الحاجة نقصة هات، مش هيبقى هو اللي هيضمن ولكن بين البائع والمشتري، البائع يغرم النقص والمشتري يدفع الزيادة. لو طلع ان هو اللي عمل كده هو اللي هيضمن، لو هنا انسان لا الا هنا عينه في الامانه. وتسن الاقاله للنادم من بائع ومشتري، تسن الاقاله، الاقاله يعني هتقول للانسان انا مش عايز انا رجعت في كلامي، هيقول لك لا بس احنا بينا شرط وخلاص انتهى، انت كان لك 3 ايام الان عدت 3 ايام مالكش من حقك انك تقول مالكش، ولذلك مالكش يجب. قال لك ايه؟ تسن، يستحب ذلك للنادم من بائع أو مشتري، ولك أجر عظيم جدا، لك أجر. يمكن اللي بيمنع الإنسان من هذا الرجوع يقول لك أنا كل شيء أحب البيع وترجع لي، لا الناس هتخسرني وهتعملني، لكن لو نظر للآخرة إنه ليه أجر يقوم يبهين عليه هذا الشيء. شوف الحديث، من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. جميل جدا، العثرات يوم القيامة كثيرة والحاجات اللي بيقع فيها الإنسان كثيرة، فلما يجي يوم القيامة يلاقي نفسه وقع في مطب وربنا ينقذه منه علشان إن أنت أقلت عثرة إنسان، يبقى الأجر عظيم جدا. حديث ده حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه. وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه، يعني أجمع العلماء على أن لو أنا أسلمت لك 1000 جنيه عشان تجيب لي 1000 كيلو تمر في رمضان وبعدين رجعت في كلامي، قالوا الرجوع ده هذا إقال، هذا فسخ. فسخ ليه؟ لأنه السلم لو قلنا الرجوع في الكلام ده بيع، ما يدس البيع بحاجة ما هيش موجودة بحاجة موجودة، لك لا هذا نوع يعني حل العقد اللي كان أولاني، فلوسك عندك ورجع لي الحاجة اللي انت أخذتها. وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. كفاية علينا كده، إن شاء الله نكون مرة جاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الشرط الجزائي بحسب ما يكون الإنسان خسر، لو أنه في خسارة حقيقية يبقى تاني ملزم بهذا الشيء، لا ما حصلش خسارة مش ملزم بحاجة، لكنه في الحديث المسلمون على شروطهم، فإذا هو اشترط وقبل بيع لنفسه خلاص هو ملزم باللي اتفق عليه المسلمون على شروطهم، بس اللي بيأكل المال ياخد باله. أنا ما خسرتش حاجة يبقى لا مش هقول شرط جزائي ولا غيره، أنا خسرت بقدر الخسارة بتاعتي. يجوز وضع الشرط الجزائي، خاصة إذا كان الناس التلاعب بينهم كتير، الناس بيتلاعبوا في الحاجة كتير.